والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، كنا نتكلم في كلام شيخ الإسلام في الاستقامة عن الغيرة، لا تقول الغيرة وإنما قل الغيرة، كما لا تقول الغيبة، لا تقول الغيبة بل قل الغيبة. الغيبة غياب فلان عن كذا، والغيبة الكلام في الإنسان بما يكره، والغيرة غير الغيرة، الغيرة هي المعلومة. قال: ومن أسباب ذلك ما وقع من الإشراك في لفظ الغيرة في كلام المشايخ أهل الطريق. لما شيخ الإسلام يقول أهل الطريق يقصد مشايخ الصوفية، ومشايخ الصوفية عند شيخ الإسلام ينقسمون إلى قسمين: قسم فضلاء وقسم غير ذلك، فهو يتكلم عن الفضلاء. قال: فإنهم تكلموا فيها بمعاني بعضها موافق لعرف الشارع وبعضها ليس كذلك. وهذا إنصاف من شيخ الإسلام، قال إن كلامهم بعضه موافق للشرع والبعض مخالف للشرع، وبعضهم حمد منها ما حمده الشارع، وبعضهم حمد منها ما لم يحمده الشارع بل ذمه. يعني بعضهم موافق الشرع وحمد ما يعني حمده الشارع، وبعضهم خالف وحمد ما لم يحمده الشارع، وطبعا هذه معصية كبيرة. قال: وقد تقدم أن الغيرة التي وصف الله بها نفسه، ربنا جل من صفاته الغيرة، من صفاته الغيرة، ومن آثارها أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والتحريم صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة فعلية أيضا، فصفة التحريم تابعة لصفة الغيرة. وهل هناك صفة تتبع صفة؟ نعم، هناك كل الصفات الفعلية مثلا تتبع صفة المشيئة أو صفة الإرادة الشرعية. قال: وغيرة الله إما خاصة، وهو أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، فالله عز وجل يغار ويغضب إذا أتى العبد ما حرم الله عليه، وإما عامة، وهي غيرته من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الغيرة الخاصة، الغير الخاصة على كل أحد بعينه، أنا أعصي أنت تعصي هو يعصي، فالله يغار غيرة خاصة. وهناك الغيرة العامة اللي هي انتشار وظهور الفواحش. وأما الغيرة في اصطلاح طائفة من أهل الطريق، فقال أبو القاسم القشيري، أبو القاسم القشيري الشيخ الإسلام بيتتبعه في الاستقامة، لأنه هو منظر الفكر الصوفي الذي كثير منه منحرف، منظر، فبيضع قواعد وأشياء، فشيخ الإسلام بيتتبعه. قال أبو القاسم القشيري: الغيرة كراهة مشاركة الغير، وإذا وصف الحق بالغيرة فمعناه أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه فيما هو حق له تعالى من طاعة عبيده له. هذا تعريف الغير عند القشيري وعند الصوفية. طيب، قال: فقوله الغيرة كراهة مشاركة الغير أشار بلفظ الغير إلى اشتقاق لفظ الغيرة، يعني كلمة الغيرة جاية من أن غيري يشاركني فيما لا أقبل فيه، وهذا أقرب. شيخ الإسلام هنا بيثني عليه، يعني مرة لما يجد قال الحق يثني عليه، ولما يجد قال قولا آخر يهاجمه. قال: وهذا أقرب، فإن الغيرة إما من التغير وإما من مزاحمة الغير، إما من تغير الغائر وإما من مزاحمة الغير. لكن قوله كراهة مشاركة الغير هو اصطلاح خاص ليس بمطابق لاصطلاح الشارع، بل هو أعم منه من وجه وأخص منه من وجه. يعني الغيرة عند الصوفية كراهة مشاركة الغير، فهو قال إنه تعريف الغير يعني يعد يمر. أما قول أبو القاسم وصف الحق بالغيرة معناه أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه فيما هو حق له تعالى من طاعة عبده له، يعني معناها أن الله جل يغار لو أن عبدا أطاع عبدا مع الله سبحانه وتعالى. ودي فيها إشكال، لأنه ممكن نحن نطيع مع الله فنحن نطيع مع الله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونطيع مع الله ولاة الأمور فيما هو ليس بحرام. فهو قال أما قوله كراهة مشاركة الغير فهذا اصطلاح خاص ليس بمطابق لاصطلاح الشارع، بل هو أعم منه من وجه وأخص منه من وجه. أما كونه أعم فإنه يدخل فيه مشاركة الغير المباحة كالمشاركة في الأموال والعبادات والطاعات، وهذه ليست غيرة مأمورا بها، بل بعضها محرم وهو حسد، ويدخل فيه المشاركة في البضع، والغيرة على ذلك غيرة مشروع. قالوا لا، أنت تقول إنه الغيرة إن الله يغار من مشاركة العبد لو في أي شيء. لا لا، مش أي شيء، لأن ربنا عز وجل قبل سبحانه أن يتشارك الناس مع بعضهم البعض في أشياء، ولكن فيه مشاركات لا يقبلها الناس. يعني في الغالب أن الإنسان السوي لا يقبل أن يشاركه غيره في البضع، بل لا يشاركه غيره حتى في مجرد النظر إلى امرأته، لا يشاركه في ذلك مجرد النظر. طيب قال بل بعضها محرم وهو الحسد، أن الإنسان يرى إنسانا عنده مال ويحسده يتمنى زوال نعمه، هذا مذموم، حسد مذموم. ويدخل فيه المشاركة في البضع والغيرة على ذلك غيرة مشروعة، يعني من غار من ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغار، وكما قال سعد ابن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصفح. وأما كونه أخص فإنه يخرج منه الغيرة التي لا يشاركه فيها، مثل غيرة المؤمن أن يزني أقاربه، أو غيرته أن تنتهك محارم الله، فإن الله يغار من ذلك. يعني هنا هذه مشاركة ولا لا؟ أنتم مش فاهمين. القشيري يقول إنه الغيرة ليس فيها مشاركة مع الله سبحانه وتعالى، فشيخ الإسلام يقول له كيف الله يغار أن يزني العباد والمؤمن السوي يغار أن يزني العباد، وإحنا كلنا لا نقبل أن يزني أي أحد بأي أحد، أو أن يسرق أي أحد من أي أحد، فنحن نغار على محارم الله، إذن شاركنا الله في الغير مع طبعا القدر العظيم. نعم. فقالوا لا، أنت كونك تنفي المشاركة التامة هذا غلط، هذا خطأ، لأن فيه مشاركات صح، مثل مشاركتنا لله في صفاته، وعلى الأقل مشاركة في يعني الصفة ومقومات الصفة، فنحن نشارك الله في السمع والبصر والحياة والصفات المشتركة بين الإنسان وبين حتى الكبر، المجرمون يشاركون الله في الكبر والعياذ بالله، والمؤمنون ينزهون أنفسهم عن مشاركة الله في الكبر. لكن هل هناك مشاركة؟ نعم هناك مشاركة. فنفي المشاركة بإطلاق غلط، نفي المشاركة بإطلاق غلط. وإلا لو المشاركة تنفى تماما معناها أنك تيجي مثلا إنسان يزني تيجي أنت تغار، أقول لك لا ليس لك أن تغار. ليه؟ أقول لا، مشاركة لله عز وجل، فمعنى ذلك يتحول الخلق إلى دياييس، إلى دياييس صح. فلابد أن المسلم يغار مما يغار منه الله، وهذا من باب حبه لله سبحانه عز وجل. فشيخ الإسلام تعقبه هنا، والكلام لما تراه في الظاهر تظنه كلام لا يشارك الله، فمن مع حب التوحيد واتجاه للتوحيد بياخدك القشير إلى منحى آخر. فشيخ الإسلام متنبه، تعالى لا، أنت في كلام طيب ولا في كلام لا، ما يعني عدم مشاركة الله تماما غلط. طيب والمؤمن موافق لربه فيحب ما أحب ويكره ما كره، بل هذه من أول مقومات الإيمان، أول مقومات الإيمان أن تحب ما يحبه الله وأن تكره ما يكرهه الله سبحانه عز وجل. لأن لو كان غير ذلك فأنت لا تعترف باسم الله نفسه، لأن اسم الله معناه المحبوب أو الحبيب، فالحبيب علامة الحب أنك تحب ما يحب وأن تكره ما يكره. فلو أنت لا تحب ما يحبه الله ولا تكره ما يكره الله، كيف تزعم أنه الله؟ يعني كيف تزعم أنه محبوب؟ وكيف تزعم أنه ودود؟ لأن ودود معناه المحب المحبوب، فكيف محبوب؟ أنت كده بتخلي الودود محب فقط، مع ان الودود معناها المحب المحبوب، فهذا طعن. طيب قال: ولهذا وصف ووصف غيرة الله بما يوافق اصطلاحه، اصطلاح الصوفي، وهو باطل. فقال: غيرة الله أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه. أنت لما سمعت العبارة دي ظننتها عبارة سليمة وصحيحة، إنما كيف؟ هل الله لا يرضى أن تشاركه في الغيرة من الزنا والغيرة من السرقة والغيرة من المحرمات؟ هل الله لا يرضى أن تشاركه في حب محمد صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين وحب المحسنين وحب التوابين المتطهرين؟ هل الله جل يغضب إذا شاركته في محبة الطيبات وكره الخبائث؟ لا. لكن هو سؤال إيه؟ الله لا يرضى بمشاركة غيري معه نهائي. هذا غلط، صح ولا لا؟ فاهمين ولا لا؟ فالكلام كلامنا يعني ترى كيف العلماء يفكرون وكيف نحن يعني الأوباش نفكر. هذا شيخ الإسلام مباشرة الفهم أتاه، احنا لا يأتينا الفهم بهذه السرعة، لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا شك عندنا تقصير وعندنا معاصي وعندنا ضعف في الإيمان. فشيخ الإسلام يعني أشياء كثيرة تشهد بأنه كان فيما نحسبه وليا من أولياء الله، لأن المسألة ليست علم فقط، هناك علم هناك إيه؟ فهم، فهم هناك علم هناك فهم. ممكن نشترك في العلم لكن لا نشترك في الفهم. واشترك داود وسليمان في العلم، لكن سليمان قال الله ففهمناها سليمان. فشيخ الإسلام واضح أنه من أعظم الأئمة في الفهم، فضلا عن العلم المحيط الواسع جدا. فقوله أي القشيري: غيرة الله أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه فيما هو حق له من طاعة عبده. هذه الغيرة أعم مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من وجه، وأبعد عن مقصود الغيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من غيرة الحق سبحانه. فقد فسر غيرته تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أولى يا قشير، تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أولى يا قشير. ولذا الأولى في جميع المصطلحات أن نلتزم بما ذكره الله وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نأخذ مفاهيم أخرى أبدا. والشرع بين لنا الألفاظ المجملة إن نبتعد عنها، مثل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فقد فسر غيرته بأن يأتي المؤمن ما حرم عليه، وبأن يزني العبد أو تزني الأمة. وقال: من أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فجعل الغيرة مطلقة، وانت يا قشير بتقيدها، فجعل الغيرة مطلقة متعلقة بفعل المحرمات، وجعل عظمها وسلطانها في إتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومن جعلها لنفي المشاركة في حقه كان دخول الشرك في الله في باب الغيرة عنده أولى من دخول الفواحش، وكان استعمال لفظ الغيرة في الشرك أولى من استعمال لفظ الغيرة في الزنا. وأيضا إذا جعلناها لنفي المشاركة فيما هو حق له من طاعة عبده، فقد يدخل في ذلك ما يفعله العبد من المباحات على غير وجه التقرب، لأن العبد قد يفعل مباحات ولا يقصد بها قربة، كأن يشرب، كأن يأكل، يلبس. الذي يستحضر نية في الأكل والشراب هذا من الأذكياء، لكن غالب الناس حين يجوع يأكل ولا يستحضر نية أنه يأكل للتقوي على طاعة الله، وحين يريد امرأته يأتيها ولا تحتيه النية أنه القصد إعفافها والقصد الحصول على الثواب والأجر. بل الإنسان يندفع وراء شهواته، والإنسان الصالح يأتي شهواته في الحلال، ولكن تغيب عنه النية، تغيب عنه النية. ففي المباحات الإنسان يأتيها بدون ما ينظر إلى مسألة حصول الثواب من الله. فهنا العبد أطاع وفعل من دون أن ينظر إلى طاعة الله عز وجل. طيب، فإن هذا لم يفعله لله، يعني كثير من المباحات نفعلها ليس لله. أنت تكون مثلا على شاطئ البحر ولقيت الماء يعني دافئ ولك رغبة في السباحة، تخلع وتسبح ولا تستحضر نية انك عندك نية التمتع بنعم الله وشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم وتقوية البدن وإصلاح النفس من اجل ان تقوى على عبادة الله عز وجل، تغفل عن هذا، قليل من ينتبه. وايضا فالمشاركة فيما هو حق له قد لا يدخل فيه فعل الفواحش والمحرمات اذا لم يقصد العبد بها طاعة غيره. يعني هو القشيري بيوحي بأن الإنسان لما بيفعل المحرمات والفواحش بيطيع غير الله عز وجل، وهذا مدخل الخوارج. مدخل الخوارج في تحريم الكبائر، هناك عندهم مدخل وهناك دليل. أما المدخل فهو عندهم أن هو أطاع هواه حين فعل ذلك فأشرك بالله، هو هوى الزنا ففعل الزنا، فلما فعل الزنا اتخذ إلهه هوى، إذن كفر. فمن هنا مدخل الخوارج في تكفير فاعل الكبيرة. هذا المدخل أرادوا تقنينه، يعني أرادوا إثباته شرعا، فلووا عنق الآيات فقالوا إن الآية 44 سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إن الله حكم بحرمة الزنا وعدم فعله، وهذا حكم بفعله، إذن حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفرا أكبر. فالخوارج لهم مدخل ولهم استدلال، والمدخل غلط والاستدلال غلط. المدخل غلط جزئيا، لأنه الإنسان هنا لم يتعبد بهواه، ساقته الشهوة، انسياق الشهوة غير تعبد الهوى. تعبد الهوى أنه إن عند الشيطان الزنا دين، يعني الشيطان يريدك أن تزني، دين عنده، يريدك أن تتخذ الزنا دينا بحيث إذا سئلت تقول ليس بحرام. وهذا الناس كثيرون جدا يؤدي ارتكابهم إلى الفواحش إلى محاولة استحلالها لينجو من ما يسمى عذاب الضمير، لينجو من عذاب المعاتبة لنفسه. بعض الناس مثلا ينظر إلى النساء وبعدين يجلس يقول كيف أنا إنسان مستقيم وهكذا وأنظر إلى النساء. بعض الناس يدخل مواقع مثلا إباحية ثم يقول في نفسه كيف أنا أفعل هذا، هذا لا ينبغي. من لوم النفس الشيطان يبتدي يوسوس له أن يقول فيها إيه وإيه اللي حصل، عشي بسيط، فبحيث في النهاية يستحل فيكفر والعياذ بالله. فالخوارج لهم مدخل ولهم استدلال. فهنا كلام القشيري سيؤدي إلى صلاح منهج الخوارج أو إلى صحة منهج الخوارج، وهو لا يصح، ده باطل. لأنه هنا يقول إنه في اتباع في فعل الفواحش أنت هنا أطعت غير الله، فهنا ربنا يغار، نعم هو يغار من إتيان الفواحش ولا يعتبره شركا. هنا صاحبنا ده أثبت الغيرة واعتبرها شركا، وهي ليست شركا. فاهمين ولا معقدة شوية؟ فاهم يا يوسف؟ لا هو
حاول يمنع الإنسان أو المسلم عامة يشارك الله سبحانه وتعالى في الغير على
المحال. طيب
تمام، فالمشاركة اعتبرها القشيري شرك والعياذ بالله.
ها
ورد عليه شيخ الإسلام
قالوا لا،
بل هي مرغوبة ومطلوبة.
لا هو ما قالوش مرغوبة ومطلوبة،
يعني كعبادة. ما هو أنا كوني أغير على الزنا فهي عبادة.
لا ما يماش، لكن فعل الزنا نفسه شيخ الإسلام هنا يرى أنه ليس فيه اتباع للهوى شركا، ما هو في اتباع للهوى بس ليس عبادة للهوى. عبادة الهوى تتحقق متى بالضبط تحديدا؟ متى؟ عند الاستحلال بس. فإذا لم تستحل فأنت الآن لم تتخذ إلهك هواك، ولكن إن سقط للشهوة ضعف إيمان. وهي دي لو انت لو ضبطتها عند الخوارج خلاص مخهم يتعدل ويتركوا بقى فكرة التكفير والخارجية على طول، ان يا اخي هذا ضعف ايمان وليس بخروج من الايمان، ليس بخروج من الايمان، هذا ضعف ايمان وليس بخروج من الايمان. فلا بد ان نغار مما يغار منه الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الغيرة في حدود انها معصية وكبيرة، وليس انها كفر او طاعة غير الله مع الله. وإلا في كل معصية اعتبرناها طاعة لغير الله لا يوجد في البشر إلا المعصوم فقط مسلم، والباقي كله كفار، كله كفار خلاص، كل إنسان كافر، لأنه ما في إنسان بيرتكب أي معصية إلا أطاع الهوى فيها. فاهم؟ في عمر معصية تتم بدون اتباع الهوى؟ مش ممكن. لا يمكن فعل اي معصيه الا باتباع الهوى، لا يمكن. فتيجي مثلا تقول له يا فلان انت عملت كذا، لك والله معلش، والله الواحد كده مش عارف ايه اللي بيجرى له، ضعف وعملت كذا. يا فلان انت شتمت اخوك امبارح، والله ما انا عارف اللي خلاني اعمل كده. فهو بيحصل ايه؟ ضعف ايمان. كل المعاصي ضعف ايمان. ونعرف اخوه كتير اللي بيبص للنساء، واللي بيشوف النت، واللي بكذا، واللي كذا، واللي كذا. ياما بتوصلنا اخبار وبنستر على الناس، ومش مع كده احنا معصومين، احنا ربنا سترنا بس. لكن ما في واحد فينا الا بيعصي، كلنا عصاه واولاد عصاه، لان كل ابن ادم طبيعي حين يخطئ هو يعبد الهوى او يتبع الهوى. كل اتباع كفر؟ لا، الاتباع الكفر لما يتحول الى عباد. ما هي العباد؟ فهمت كده؟ مفهومه؟ فهمت يا بعدين؟ طيب. قال وايضا اذا جعلناها لنفي المشاركة فيما هو حق له من طاعة عبده، فقد يدخل في ذلك ما يفعله العبد. خلاص قلنا هذه. وأيضا فالمشاركة فيما هو حق له قد لا يدخل فيه فعل الفواحش والمحرمات إذا لم يقصد العبد بها طاعة غير. إنما العبد هنا لم يطع غير الله، وإنما ضعف إيمانه فانساق وراء الشهوة. وإن كان مطيعا فيها للشيطان، وهو آدم عليه السلام أطاع الشيطان في الأكل من الشجرة أو لا؟ أطاع الشيطان كفرا إيمانا بأن الشيطان يأمر ومن حقه أن يطيع أمر الشيطان؟ لا، يعني ليس من حق الشيطان أن يأمر شرعا ولا أن ينهى شرعا، ودي متيقنة في نفس آدم. ولكن هو آدم عليه السلام وهو حواء كما يروى عند الطبري وغيره ان هو وجد الملائكه بتاكل من شجره، والشجره دي شجره خلد، الملائكه يخلدون. هذا روايات في الطبري وابن كثير وكثيره جدا. فالشيطان قال له انت كل من دي لتكون ملكين او تكون خالدين. قال للشيطان انت ومراتك، انت وزوجتك، ما كلوا من الشجره دي مثل ما تاكل منها الملائكه، او ربما مثل ما زعم ان الملائكه تدخل منها. وهذه شجرة الخلد اللي يأكل منها فإنه لا يموت. وآدم كان مستمتع بجوار الحبيب اللي هو جوار الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يخلد ولا يموت، فانساق إلى أكل من هذه الشجرة، وهي قالت له هيا نأكل، فهو أطاع حواء، وهو نفسه انساق إلى هذا. واللوم كان عليه أكثر من اللوم على حواء، ولكن حواء خائنة، خانته بإيش؟ بأنها يعني لا، ليس فقط تركته يأكل، زينت له أيضا أن تأكل هي وهو معه. ولذا لو لم تكن حواء ما خانت امرأة زوجها. والخيانة هنا المقصود بها ليس الخيانة في مسائل الفعل الفواحش، ولكن في مسألة التدلل عليه. وطبعا الطبري وغيره كتير جدا من أسماء من المؤرخين والمفسرين بيرى أن هي دخلت على شجرة فقطعتها فنزل منها دم، وبعدين الله جل قال لها حكمت عليك بأن كل شهر يكون عندك دم، اللي هو مسألة الحيض، وحكم بأنه كما حملت آدم على هذا أنه سيكون الحمل حمل آدم شيء بسيط، وأما أنت سيكون حملك كرها ووضعه كرها. اللي غرض قصة طويلة، قصة طويلة مش وقته. لكن هنا هل الآدم وحواء أطاع الشيطان تعبدا؟ أما إيه؟ نسيان، ما ضعف النسيان. فهنا شو الإنسان بيقول له لو أسسنا قاعدتك دي يبقى معناها أنه حتى آدم سيكون من إيه؟ كافرين. مش هيدا شرك خالص يعني.
الملائكة
بتأكل؟ لا، الملائكة صمد، من صفات الصمدية الملائكة صمد.
نعم،
ولكن هل الصمد هذا اسم لله سبحانه وتعالى؟ لكن هل الصفة خاصة بالله؟ صفة الصمدية؟ لا، ما الجبل صمد لا بيأكل ولا بيشرب، والشمس صمد، والقمر صمد، والملائكة صمد.
لا، نتكلم على الرواية اللي رواها
الطبري. طيب ماشي.
رأى آدم الملائكة بتأكل.
أي، ما هو الملائكة بتأكل، نفترض إنها بتأكل، هي الملائكة لا تأكل، لكن نفترض إنها بتأكل، ربه قال له لا تأكل من هذه، يبقى يعمل إيه؟ ولو كان كل المخلوقات الأخرى تأكل منها وربنا قال له الجنة أمامك لا تأكل من هذه، كان ينبغي
على طول بس. فهو لكن ناسي هذا نبي عظيم وأبو البشر. والخيانة دي ثابتة في البخاري، لولا حواء ما خانت امرأة زوجها، بس تفسير الخيانة كما ذكرنا. طيب، وأيضا المشاركة فيما هو حق له قد لا يدخل فيه فعل الفواحش والمحرمات. الشيخ الإسلام قال قد، شايف؟ شوف دقة الكلام عنده، القد، لأنه قد يدخل فيها فعل الفواحش والمحرمات معصية، وقد يدخل في فعل الفواحش والمحرمات إيه؟ استحلال وكفر، صح؟ فإذا كان استحلال وكفر كفر العبد على طول، وإذا كان غير ذلك فكيف تقول شرك؟ قال وإن كان مطيعا فيها للشيطان. طيب، هو كل عاصي أطاع الشيطان، كل عاصي أطاع الشيطان، لكن لا يسمى كافرا إلا إذا استحل. قال وإنما يدخل فيه ما فعله من الطاعات لله ولغيره برا ونحوه، ومع هذا فقد يقال بل كل ما كان من ترك واجب أو فعل محرم ففيه مشاركة الغير معه مما يستحقه من طاعة عبده. إن العبد هنا لما بيرتكب الحلال وبيبتعد عن المحرمات هو أطاع الله تبارك وتعالى، وفي الوقت نفسه أطاع الرسول فيما حرم وحل، وأطاع أهل العلم فيما نصحوه به، صح ولا لا؟ لأن ما في واحد عالم سينصحك إلا بطاعة أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبالانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله. فأنت في الحقيقة أطعت العلماء بعد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد طاعة الله عز وجل، صح ولا لا؟ وعلى هذا فيدخل كل ذنب فيما يغار الله منه سواء كان ترك واجب ما أو فعل محرم، لأن كل طاعة سيكون المؤسس للأمر بها الله سبحانه وتعالى ثم. وهذا المعنى حسن موافق للشريعة، فإن الله يبغض ذلك ويمقته، فيكون لفظ الغيرة مرادفا للفظ البغض والمقت والسخط. تمام، يكون لفظ غيرة الله يعني ربنا يغضب من هذا ويسخط من هذا سبحانه عز وجل، لكن هو أعم مما يظهر في عرف الشارع، حيث جعل غيرته أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، وجعل غيرته أن يزني عبده أو تزني أمته، ومن غيرته أن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذه الغيرة أخص من مطلق البغض، إلا أن يقال ترك للشريعة. هو يقول هنا الشيخ الإسلام يقصد أنه البغض ليس مرادفا للغيرة تماما، وإنما الغيرة أعم من البغض، أعم من البغض، لأن ممكن يبقى شيء ليس مبغوضا ولكن يحدث منه غيرة. وقد يغار الإنسان من شيء ليس له أن يغار منه، صح؟ فهناك من يغار من أخيها، وهناك من يغار من خالها، ممكن. فهل هذا يبغضه الله؟ لا، لا يبغضه الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا يسمى غيرة. سمى غيرة. طيب، ثم إنه ذكر عن بعض المشايخ مذهبين في الغيرة. طيب، قال وهذه الغيرة وخص بمطلق البغض إلى أن يقال ترك للشريعة، وأما تسميته غيرة فهو أمر اصطلاحي والنزاع فيه لفظي، يعني والبغض قريب جدا من الغيرة والغيرة قريبة جدا من البغض، ولكن النزاع فيه لفظي، لأنه ممكن نجد أشياء فيها غيرة وليس فيها بغض. ثم إنه ذكر عن بعض المشايخ مذهبين في الغيرة. المشايخ يعني برضو مشايخ الصوفية، أحدهما يتضمن الغيرة مما لا يغار الله منه بل يحبه، يعني الله عز وجل يحب أن تطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب أن تطيع أولي الأمر. وهنا لما تسمى أنت كل طاعة لغير الله غيرة، معناه أن أنت بتزم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو طاعة العلماء. والثاني يتضمن ترك الغيرة مما يغار الله منه ويحب الغيرة منه ويأمر ذلك، وكلاهما مذهب مذموم متضمن إما لترك مأمور يحبه الله أو لفعل مكروه يكرهه الله. يعني إيه؟ ماذا يريد شيخ الإسلام؟ يريد أن يقول إنه دع مسألة الغيرة في التحريم والتحليل، خلي كل ما أمر الله به تفعله سواء يتضمن غيره أو لا يتضمن، وكل ما نهى الله عز وجل عنه انتهي عنه سواء تضمن غيره أو لم يتضمن غيره. يعني لا تجعل الغيرة سببا في التحريم والتحليل، وإنما اجعل التحريم والتحليل بالأمر الله سبحانه وتعالى. كل ما يأمرك به فعله ولا تبحث في غير ولا لا يغار، وكل ما نهاك عنه لا تفعله ولا تبحث في غير أو لا يغار. هذا الذي يقول شيخ الإسلام، وهذا أولى، هذا أولى. قال: وذكر من كلامه وكلام المشايخ ما هو حسن مقبول، فاشتمل كلامه في الغيرة على الأقسام الثلاث. فالأول من الغيرة كراهة توبة العاصين وعبادة المقصرين، يعني عند بعضهم أن يكره توبة العاصي، مع أن توبة العاصي هي من أحب الأشياء إلى الله، بل لا يتحقق صفة الفرح الإلهي فيما نعلم إلا به، لا نعلم أي شيء آخر يحقق صفة الفرح الإلهي. يعني هل لو الإنسان حج بيت الله هذا يحقق الفرح الإلهي؟ ما عندنا دليل، ما في دليل. لو إنسان امتنع عن الزنا تماما وعف نفسه طول عمره هذا مما يفرح الله؟ ما نستطيع أن نقول هذا مما يرضيه، تمام. أما الفرح لا يتحقق فقط إلا بالتوبة النصوح فقط، لأنه لم يرد الحديث في تحقيق صفة الفرح الإلهي إلا في الحديث المعروف حديث الضالة. طيب، فكراهة توبة العاصين وعبادة المقصرين، مع أن الله عز وجل عبادة المقصرين يقبلها سبحانه عز وجل حتى بالتقصير، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لمن؟ للمقصرين، ولو كان هذه مكروهة ما استغفر له، صح؟ كيف يستغفر من شيء الله عز وجل قبله؟ كما ذكر عن الشبلي، والشبلي من أعلام الصوفية، أنه سئل متى يستريح؟ قال: إذا لم أرى له ذاكرة. إذا لم أرى له ذاكرا، عندئذ يستريح. يستريح من ماذا؟ سبحان الله، الإنسان المفروض أنه دائما في ذكر الله عز وجل، لكن يقصد الغفلة، إن الغفلة راح. وقال: حكي أن الشبلية مات ابن له كان اسمه أبو الحسن، فحزنت أمه عليه وقطعت شعرها، ودخل الشبلي الحمام وتنور بلحيته. دخول الحمام معروف، بس هم لا يدخل الحمام إلا للتزين، خد بالك. دخول الحمام مباح، لكن دخول الحمام فيه عموم وفيه خصوص. العموم لما الإنسان يحب دخول الحمام، ليس الحمام اللي هو الكنيف قضاء الحاجة، الحمام يعني استحمام. فالاستحمام أحيانا يكون عادي مباح، وأحيانا يكون لمناسبات معينة، العيد والفرح وكلام. فهو هنا كأن حصل له شيء سعيد، فمن سعادته دخل الحمام وتنور. تنور استعمال النورة، النورة اللي هي تظبيط اللحية وتطيب اللحية وإزالة الشعر الزائد، يعني كأنك في فرح. الإنسان في العرس بيعمل كده، فالشبلي كأنه في عرس حضرته. فدخل الحمام وتنور، فكل من أتاه معزيا له قال: إيش هذا أبا بكر؟ يعني أنت مات لك حد، زينت وحطت عطر وحطت طيب ولابس وشكلك مبتسم ووشك منور، هنقول لك بقى مبروك مبارك، ولا أقول لك يا بقى لله. فكل اللي يدخل يقول له: ما هذا أبا بكر؟ فكان يقول موافقة لأهلي، فقال له بعضهم: أخبرني يا أبا بكر لما فعلت هذا؟ قال: علمت أنهم يعزونني على الغفلة ويقولون آجرك الله تعالى، ففديت ذكرهم لله تعالى على الغفلة بلحيتي. أنا لست غافلا. وهذا يعني شيء غريب. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات حمزة عمه دخل الحمام ونور لحيته، ده حزن وبكى حتى نشع من البكاء، وصلى عليه 70 مرة. قال: وأذن الشبلي مرة، أذن، فلما انتهى إلى الشهادتين قال: لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيرك. ليه بقى؟ شهادة محمد رسول الله. وسمع النوري رجلا يؤذن ف فقال طعنة وسم طعنة وسم الموت أو وسم الموت طعنة وسم الموت، لأن الرجل بيعمل إيه؟ بيشرك مع الله غيره ويجهر بذلك، وأشهد أن محمدا رسول الله. وسمع كلبا ينبح فقال لبيك وسعديك، فقيل له إن هذا ترك للدين، فإنه يقول للمؤذن في تشهده طعنة وسم الموت ويلبي عند نباح الكلاب، فسئل عن ذلك فقال أما المؤذن فإنه يذكره على رأس الغفلة، وأما الكلب فإن الله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. طب ما لما نسمع نهيق الحمار نقول مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع نهيق الحمار استعاد، وعمرنا ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو أي أحد من العقلاء سمع نباح كلب فقال لبيك وسعديك، يعني دي أقل أحوالها أن تكون بدعة، صح ولا لا؟ أقل الأحوال أن تكون بدعة. زائد لما تسمع المؤذن لا ينبغي أن يأتي في ذهنك أي عبارة إلا ترديد الأذان، وإلا قول الحوقلة في إلا قول لا حول ولا قوة إلا بالله في الحي علتين، في الحي علتين، صح ولا لا؟ وإلا غير ذلك، يبقى هدي غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وغير هدي الصحابة واتباع لغير سبيل المؤمنين، واضح ولا لا؟ من غير ما تسمع بقى رأي شيخ الإسلام في الكلام، من غير ما نقرأ، طبعا كلامه أفضل من كلامنا، لكن هذا ما يعرفه نحن الصغار طلاب العلم، أنه الأولى في سماع الأذان والصح في أن نردد خلف المؤذن، صح؟ لأن نقول طعنة موت وسم، طعنة موت وسم، وبعدين نسمع نباح كلب ونقول لبيك وسعديك للكلب اللي هو إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طيب، ومثل هذه الكلمات والحكايات لا تصلح. طبعا الشبلي هذا مروي عنه، لكن هل ثبت أو لم يثبت؟ لو ثبت تبقى الأمر واضح غير محتاج إلى الرجوع إلى المشايخ، ولو لم يثبت إذن ظلموا الشبلي، تمام كده؟ وإحنا اللي بنقوله ده تعلمناه من مين؟ شيخ الإسلام في كل كلام. قال لا تصلح أن تذكر للاقتداء أو سلوك سبيل وطريقة لما فيها من أكمل مخالفة أمر الله ورسوله، والذي يصدر عنه أمثال هذه الأمور إن كان معذورا بقصور في اجتهاده أو غيبة في عقله، شايف؟ يعني ربما يكون حاول اجتهد وأخطأ أو عقله غب، فليس من اتبعه بمعذور. يعني إذا عذرنا الشيب نقول معلش زهل، كان تايه، لكن الذي يتبعه ليس بمعذور. وهذه قاعدة عندنا طلاب العلم، أنه اجتهاد الإمام أي إمام إذا ثبت خلافه من الكتاب والسنة ترك اجتهاد الإمام، ولذا أبو يوسف ومحمد ترك ثلثي مذهب أبي حنيفة وتركوا مذهب حنيفة في قوله أن المرأة تزوج نفسه، فهنا إذا أبو حنيفة عذر وأجر هل يعذر ويؤجر من اتبعه؟ لا. وابو حنيفة قال زكاة الفطر يجوز، ولم يقل تخرج مالا، هو قال يجوز أن تخرج مالا، يعني الأصل إخراجها طعاما ويجوز أن تخرج مالا، وهذا اجتهاد له مبني على قاعدة، مش جيف زكاة الفطر وقال كده، لا، هو أصلا أبو حنيفة رحمه الله من مذهبه البدل المالي في كل حاجة. يعني أنت عندك بقر، كل 30 بقرة تعطيني تبيع، تعطيني عجل عن سنتين، أبو حنيفة أنك تعطيني إيه؟ مال بدال. عندك 40 شاه إلى 120 شاه تعطيني شاه، أبو حنيفة أنت تعطيني بدلة مال. عندك مثلا 5 أوسق تعطيني منها العشر أو نصف العشر إذا كان يسقى بالاجتهاد والصرف، أبو حنيفة يرى بدل ما أديك قمح أو أطلع تمر أطلع إيه؟ مال. فده مذهب عنده، اتجاه عنده، وهو يرى أن هذا من التيسير، وهذا قد يكون فعلا في جوانب من التيسير، لكن خير الهدي هدي السلف رضوان الله عليه. خطأ برضه هي. وابن تيمية بيقر المال، ابن تيمية نفسه يقر لإخراجها مال. انت ممكن في أحيان تبيع زكاة الفطر مال، ممكن في أحيان، نحن مثلا كنا في أوروبا في برة والناس عايزة تطلع الزكاة ومفيش حد، يعني مجموعة المسلمين المتقاربين من بعض كلهم ميسور الحال، فهو عايز يطلع زكاة وبيطلعها فين؟ طيب واحد من إيطاليا أو من فرنسا أو من أوروبا وعاوز يبعتها مصر أو المغرب أو الجزائر، يبعت قمح، أبعت 2 كيلو قمح، أبعت لك 2 كيلو مكرونة من فرنسا هنا يصلح هذا؟ فممكن أبعت مال وأقول له خلي بالك دي زكاة فطر. وبرضو اللي دخل في موضوع زكاة الفطر مال قال إن إذا انتشر العلم فالفقير يأخذ المال يشتري به إيه؟ طعاما. انا قلت لك خد ادي تمن 2 كيلو مكرونه، اشتري 2 كيلو مكرونه او اشتري رز. لكن لما غاب العلم الشرعي الناس خلاص ياخد الزكاه يجيب بها سجاير. مره
ورواية أخرى أنه أمره في طلاق يعني قال طلق هذه المرأة، هذه الزوجة هي نفس الزوجة؟
لا لا، اللي أبوه أمره يطلقها اللي هو كان معجب بها جدا ومغرم بها جدا، ولما يقبلها يشعر أنه بيشرب عصير رمان أو عصير جميل، فكان يروح يصلي ويرجع بسرعة. فعمر لا قال لك لا ده كده فتنة بيها طلقها، فبيحبها جدا مرضاش، فالرسول أمره بطاعة والده. الأخرى بقى هو طلق امرأته واحدة نساء وهو رايحة دي غير دي، إيه دخلك في الموضوع ده؟ طيب قال فيها مخالفة لأمر الله ورسوله في إيه؟ في مسألة لبيك وسعديك للكلب دي، والذي يصدر عنه أمثال هذه الأمور إن كان معذورا، شوف شيخ الإسلام، بقصور في اجتهاده أو غيبة في عقله، لأن أي إنسان ممكن عقله يغيب ولو للحظات، بالنوم مثلا، بتأثير النوم، بصدمة، بحادثة، بشرب شيء لم يقصده، فليس من اتبعه بمعذور مع وضوح الحق والسبيل. وإن كانت سيئته مغفورة لما اقترن بها من حسن قصد وعمل صالح، لأن قوله بأن وإن من شأن اللي يسبح بحمده ده حسن قصد، فيجب بيان المحمود والمذموم لئلا يكون لبسا للحق بالباطل. ومعلوم أن ما في بدعة إلا وفيها حسن قصد في الأصل، ما في أي بدعة أبدا، ما في أي بدعة إلا وفي الأصل فيها حسن القصد، ثم لكن يحكمها الصواب. وحسن القصد معناه الإخلاص، ولذا أي عمل لابد من الإخلاص والصواب، فإن ثبت الإخلاص ولم يكن الصواب صارت بدعة، وإن ثبت الصواب وانتفى الإخلاص صار شرك. فاهم؟ يعني صليت العصر 4 ركعات خاشعا تماما، ولكن أنت لست مخلصا لله، أنت خاشع من أجل أن يراك الناس ويحمدونك، فالصلاة صائبة ولكن ليس فيها ولكنها شرك. وإذا صليت العصر مخلصا لله عز وجل 5 ركعات فهذا بدعة، لأن توفر الإخلاص ولم يتوفر الصواب. فهنا وأبو الحسين النوري وأبو بكر الشبلي رحمة الله عليهما كانا معروفين بتغيير العقل في بعض الأوقات. شوف شيخ الإسلام كيف يعني قال ما كان معروف الواحد فيهم أحيانا يجيله كده لوس، ولم يقل لوس وإنما قال إيه؟ تغيير العقل في بعض الأوقات، انتهى الإنصاف. حتى ذهب الشبلي إلى المارستان مرتين، راح المارستان مستشفى المجانين، المارستان طبعا كلمة غير عربية، مرتين، وأي حاجة تلاقي فيها ستان أعرف أنها غير عربية على طول، على طول فورا. طيب هل ممكن تكون رومية؟ لا، طالما ستان تبقى فارسي، يعني تبقى القوقاز والروسيا والشيشان، لأن كلمة استان معناها مكان، كلمة استان معناها موطن أو مكان، فأفغانستان يعني موطن الأفغان، تمام كده، وباكستان موطن البنجاب وهكذا. لا البستان هي كلمة مش عربية لكن كلمة كاملة، مش بو مع استان، لا لا مش مركب. طيب قال حتى ذهب الشبلي إلى المارستان مرتين، والنوري رحمه الله كان فيه ولا. عارف الولا؟ الولا توهان، من التوهان جت كلمة ولا، هو مرض يصيب البعير أصلا، فيصاب البعير بمرض الولا فيظل يشرب يشرب ولا يرتوي حتى يموت، فسمي الولهان هكذا. الولهان عايز يشرب من معشوقته أو من معشوقه، فدائما متوله به. وفي وله محبوب اللي هو الوله بالطاعة، ومنها جت كلمة إله، ومنها جت كلمة الله سبحانه. قال وأما صاحبنا صاحبكم النوري كان فيه وله، وقد مات بأجمة قصب لما غلبه الوجد حتى أزال عقله، حتى أزال عقله. أجمة قصب يعني أجمة قصب، قصب يعني بوص، البوص اسمه قصب، وأجمة يعني إيه؟ مكان مزدحم بزرع معين، فلو في شجر كتير بقى دي أجمة شجر، دي أجمة قصب، يعني مات في غابة مليانة بالبوص، اترمى فيها لما غلبه الوجد، والوجد شعور عاطفي رهيب يتيه العقل حتى أزال عقله، الوجد أزال عقله. ومن هذه حاله؟ ها أكملوا أنتم بقى. لا يصلح أن يتبع في حال الوجد، صح كده؟ فالشبلي كان في حالة وجد، سمع الكلب قال لبيك وسعديك، فدي حالة وجد. فالشبلي لا يتبع، هنا شوف قال لا يتبع في حال الوجد، شايف تقييم تشريع الإسلام، لا يتبع في حال الوجد. وحتى إحنا لما بنتبع عالم معين إذا عصى الله ها لا نتبع، إنما الطاعة في المعروف. الصحابي الجليل الصحابة أطاعوا لما قال ادخلوا النار، قالوا لا، وبعضهم كان سيدخله. طيب قال ومن هذه حاله لا يصح أن يتبع في حال لا يوافق أمر الله ورسوله، وإن كان صاحبها معذورا أو مغفورا له، طالما في مخالفة لله والرسول خلاص لا يطاع، سواء معذور أو غير معذور. وإن كان له من الإيمان والصلاح والصدق والمقامات المحمودة ما هو من أعظم الأمور، فليس هو في ذلك بأعظم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هو شيخ الإسلام بتحفظ قال إنه الشبلي وغيره لا يطاع في حال الحالات هذه، حال غياب العقل والغفل، لما يقول شيء مخالف لأمر الله ورسوله. فإن قال الصوفية ولكن الرجل معروف إنه له مقامات محمودة ومواقف عظيمة ومشهور بالصلاح، فشيخ الإسلام يقول له مهما كان لن يصل درجة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فما يعني لا تعذر شخصا في خطئه بصلاحه، يعني لا تعذره، يعني لا تطيعه لا تتبعه، أما تلتمس العذر نعم، فاهم؟ يعني أنت لو رأيت مثلا شيخ معروف، والشيخ معروف بالعلم والصلاح الظاهر، ثم رأيته على معصية، ممكن تلتمس تقول هذا ضعف هذا كذا، لازم تلتمس له العذر، لكن لا تطيعه في المعصية هذه. فقال إن الشبل وإن كان أنتم تقولون له مقامات محبودة وصلاح وهو لما يخطئ أو يغفل لا تطيعه، غير ذلك أهلا وسهلا. قال فليس هو بأعظم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم يتبعون في طاعة ولا يذكرون إلا بالجميل الحسن وما صدر منهم من ذنب أو تأويل، وليس هو مما أمر الله به ورسوله لا يتبعون، فهذا أصل يجب اتباعه. يعني اللي هم أعظم من الشبل، اللي هم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هؤلاء لما الواحد فيهم يخطأ لا نتبع في الخطأ. ولذا أنت ممكن تقول طيب أنا سأتجسس لصالح اليهود، من أجل من؟ من أجل حاطب بن أبي بلتعة، أرسل رسالة للمشركين يفشي فيها سر النبي صلى الله عليه وسلم وجريمة تستحق القتل، لكن أنا أتبع هذا الصحابي ده من أهل بدر، يعني من أهل بدر، يعني وأزني مثل ما زنى ماعز، ده ماعز من الصالحين وفي الجنة الوقت، وأسرق مثل ما سرقت الشريفة المخزومية فاطمة بنت مخزوم، ولذا قال لو سرقت فبنت محمد فاطمة لقطعت يده، إن المرأة اسمها فاطمة. فهنا أنت لما تيجي السابقين الأولين أخطأهم لا تتبع، بس فما يبقى الشبلي أخطأه نعمل إيه؟ باب أول، صح ولا لا؟ باب أول. وهكذا تقول أشرب الخمر كما كان يشربه عبد الرحمن بن عوف قبل أن تحرم، أو أشربه كما كان يشربه حمزة قبل التحريم وهو مات قبل التحريم. لا، ما لا يتبع من أخطأ أبدا. الذي يتبع في كل أمر وفعل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، معصوم من المخالفة. طيب، ولا يذكرون إلا بالجميل الحسن، وما صدر منهم من ذنب أو تأويل وليس هو مما أمر الله به ورسوله لا يتبعون فيه. هذا أصل إنه لا طاعة إلا في المعروف. فحلق اللحية منهي عنه، شو الإسلام يقول؟ حلق اللحية منهي عنه، ومثله ومثله، يعني شو الإسلام يقول؟ هو محرم بنص وكمان مثله، يعني الرجل اللي حلق لحيته ده زي اللي حلق حاجب وسايب حاجب مثلا، او زي اللي كسر مناخيره، او زي اللي يعني اسمها مثله. يعني ايه مثله؟ يعني مسخره. الرجل لا يليق ان يكون حليقا، لا يليق ابدا ان يكون حليقا، هذه مذمه. الان لما بتنقلب الاوضاع بتنعكس المفاهيم. لما بيحكوا عن الذئب لما او اللي قطعت ودانه، الملك اللي كان مقطوع الاذنين، بدا يامروا الناس بقطع الاذنين لدرجه لما راى واحد بأذنين استغربوا ايه ده. فلما يحاربوا اعفاء اللحيه يظهر الملتحف مكاني يبقى كانه هو الغريب في كل المكان، ويحس انه منبوذ، تحس انك منبوذ لان كل الناس غير ذلك وانت الوحيد اللحيه، فكانك انت صاحب المثله، هم اصحاب المثله. كما تظهر امراه منتقبه في وسط متبرجات فكانها هي المذمومه وانهم كلهم مذمومون. فهنا يقول ان حلق اللحيه منهي عنه، يعني محرم، ومثله ومثله. تزيد عليها شيء؟ ما هو منهي عنه يعني، ولكن زيد عليه ها تشبه بالنساء. هو اللي بيحلق عايز ايه؟ يبقى ناعم زي المرء، مش عايز حاجه تاني. قال: والمعزي او المؤذن وان لم يكن معه كمال الحضور فلا يجوز سبه وذمه على ما اظهره من ذكر الله. واحد بيأذن، والمؤذن ده معروف انه خمر، انه يشرب الخمر او زي الاذان، لا تذم فيه طالما الاذان منضبط على منهج الاسلام خلاص، فانت لا تذم على الاذان، تذم على غير الاذان. بل يؤمر بما يكمل ذلك من حقائق القلوب المحموده. لما يأذن له والله اذانك طيب، اذانك طيب، انت بقى طالما كده الحمد لله، خليك دايما انت اللي تأذن وصوتك يبقى كله ذكر الله، سيبك بقى من السب والشتم الذي انت فيه، تركك من شرب الخمر الذي تفعله، ترك من المعاصي. فهنا لما ترى مقاما محمودا شجع صاحبه على استكمال المقامات. وان كان ذاكرا لله بلسانه فقط، يعني فاعظم المراتب ذكر الله بالقلب واللسان. تقول له اذا كنت تذكر الله باللسان فقط حاول تخلي ذكر الله يكون باللسان والايش؟ والقلب. ثم ذكر الله بالقلب ثم ذكر الله باللسان، يعني الدرجات الاولى القلب واللسان، اللي يليها القلب واللسان. يقصد شيء اسمه ان ذكر باللسان محمود كويس، شيء طيب، ياخذ شيء طيب، انت شجعه بقى على غيره من الطيبات. مقرئ مثلا في سرادق وبيقرا بقراءه طيبه جدا وصوته فيه خشوع زي عبد الباسط ولا غيره، بكاء، قل له ما شاء الله، ولكن لا داعي للبدعة ولا داعي للقراءة في الصندوقات، وانت ما شاء الله ربنا أعطاك صوتا يحبب الناس في كلام الله، استغل هذا في الطاعات والقراءة وتعليم القرآن. فشيخ الإسلام يدعونا إلى هذا. وقد روي أن الملائكة حضرت محتضرا لم تجد له حسنة إلا أن لسانه يتحرك بذكر الله، فكان ذلك مما رحمه الله به. وطبعا هذا يقول روية، وانتم عارفين ان كلمة روية صيغة ايش؟
ضعيف.
وهذا الحديث رواه ابو هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: حضر ملك الموت رجلا فنظر الى عضو من اعضائه فلم يجد فيه حسنة، كل اعضاء ترتكب المعاصي، ثم شق عليه قلبه فلم يجد شيئا، ثم فك عن لحيته فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه يقول لا إله إلا الله، فقال وجبت له الجنة بقول كلمة الإخلاص. وروى الطبراني وأبو حاتم الرازي وابن أبي الدنيا والخطيب والديلمي، لكن الشيخ الألباني رحمه الله قال في السلسلة الضعيفة: هذا حديث منكر. طيب، وقد قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني ف فإن شرائع الإسلام قد كسرت علي، فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وهذا حديث صحيح، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد اللسان فقط، ولا لابد أيضا من القلب معه. وقال الله تعالى أنا ما عبدي ما ذكرني، والذكر يكون بلسان الإنسان ولكن يكون لقلبه من ذلك نصيب، إذ الأعضاء لا تتحرك إلا بإرادة القلب، لأن القلب ملك الجوارح، لكن قد تكون الغفلة غالبة عليه، وهذا يحدث للكثيرين. يعني معظمنا يقول أذكار الصباح والمساء وبدون حضور قلب، بل خلي بالك أنت وأنت بتقرأ القرآن ممكن في البداية تكون، لكن بعد ذلك تقرأ بطريقة آلية ويغيب قلبك ولسانك شغال والتجويد شغال كويس أوي، لكن غاب قلب. ومعظم الناس هكذا. طيب، لكن قد تكون الغفلة غالبة عليه، وذلك الكلام خير من العدم. يعني واحد يذكر الله بلسانه وقلبه غايب أحسن من اللي بيسب أو يغتاب. والله يحبه ويأمر به، يعني يحب ماذا؟ يحب ذكر الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن لم يغزو ولا أغار وإلا أغار، لم يغزو وإلا أغار، لم يغزو لم يهجم وإلا أغار، يعني إذا لم يسمع المؤذن هجم. وده حديث صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد يهجم على قرية ينتظر وقت الأذان، إذا أذنوا خلاص مسلمون، إذا لم يؤذنوا استعان بالله وقاتله. وكثير من المؤذنين لا يكون كامل الحضور، هو كل اللي بيأذن بيكون حاضر قلبه في الذكر أبدا، بل المنافقون الذين يظهرون الإيمان بألسنتهم دون قلوبهم يقرون على ذلك في الظاهر بأمر الله ورسوله، فكيف بالمؤمن؟ وفي الغالب أن كثير من الناس عند ذكر الله هم غافلون، يذكرون الله ولكن القلوب غائبة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث في البخاري ومسلم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا سمعنا نهاق الحمير لا نقول لبيك وسعديك، والحمار أفضل من الكلب، لأن العلماء نصوا على أن الحمار وإن كان يحرم أكله إلا أنه ليس بنجس، ولعاب الحمار ليس بنجس، وإذا شرب الحمار من إناء نغسله كم مرة؟ ولا مرة، ولا لا ولا مرة. الحمير والبغال وهي لا تؤكل لكن ليست نجس. طيب، وعرق الحمار ليس بنجس طبعا، لا ريق ولا عرق ليس بنجس، يكسر الملاصقة فيه كلفة. طيب، وإذا سمعتم صياح الديكة، حتى الديكة لا نقول لبيك وسعديك، وإنما نسأل الله من فضله. وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله، فتعوذوا بالله منهن، فإنهن يرين ما لا ترون، يرين ما لا ترون. وهذا حديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، يرون الشياطين فلذا نتعوذ. فلا تدري، ما ممكن نستلتمس للشبلي يقول لك وقال لبيك وسعديك، يعني يقصد لبيك يا رسول الله وسعديك فسأستعيذ بالله، لكن هذا تكلف تمام تمام، تكلف بعيد جدا. وثبت في الصحيحين عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة للإقامة أدبر، فإذا قضي التسويب أقبل، في الصلاة يدخل لك في الصلاة حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أو يضل الرجل لا يدري كم صلى. وده في الكل. فإذا كان التأذين يطرد الشيطان ونباح الكلاب، ونباح الكلاب يكون عن رؤية الشياطين، كيف يصلح أن يقال لهذا على الأذان طعنة وسم الموت؟ أخطأ طبعا لأجل تقصير هذا بغفلة في قلبه، ولهذا لبيك وسعديك لكون الكلب يسبح بحمده، هذه حجة فاسدة، حجة فاسدة لأنها مخالفة للشرع. أما ذلك الغافل فإن أجره ينقص بغفلته، كما روى أبو داود في السنن عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، حتى قال إلا عشرها. ونسأل الله أن يسلم العشر، لأن أحيانا حتى العشر لا يسلم، حتى العشر لا يسلم، لا إله إلا الله. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. هو كلام عن إيه؟ الغيرة، لسه ما استكملناهاش. شيخ الإسلام يقصد من كل هذا إيه؟ الغيرة لا يشترط أن تكون هي البغض، والأصل في كل الأمور أن نلتزم أوامر الله ونواهي. أكرمكم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كنا نتكلم في كلام شيخ الإسلام في الاستقامة عن الغيرة، لا تقول الغيرة وإنما قل الغيرة، كما لا تقول الغيبة، لا تقول الغيبة بل قل الغيبة. الغيبة غياب فلان عن كذا، والغيبة الكلام في الإنسان بما يكره، والغيرة غير الغيرة، الغيرة هي المعلومة. قال: ومن أسباب ذلك ما وقع من الإشراك في لفظ الغيرة في كلام المشايخ أهل الطريق. لما شيخ الإسلام يقول أهل الطريق يقصد مشايخ الصوفية، ومشايخ الصوفية عند شيخ الإسلام ينقسمون إلى قسمين: قسم فضلاء وقسم غير ذلك، فهو يتكلم عن الفضلاء. قال: فإنهم تكلموا فيها بمعاني بعضها موافق لعرف الشارع وبعضها ليس كذلك. وهذا إنصاف من شيخ الإسلام، قال إن كلامهم بعضه موافق للشرع والبعض مخالف للشرع، وبعضهم حمد منها ما حمده الشارع، وبعضهم حمد منها ما لم يحمده الشارع بل ذمه. يعني بعضهم موافق الشرع وحمد ما يعني حمده الشارع، وبعضهم خالف وحمد ما لم يحمده الشارع، وطبعا هذه معصية كبيرة. قال: وقد تقدم أن الغيرة التي وصف الله بها نفسه، ربنا عز وجل من صفاته الغيرة، من صفاته الغيرة، ومن آثارها أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والتحريم صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة فعلية أيضا، فصفة التحريم تابعة لصفة الغيرة. وهل هناك صفة تتبع صفة؟ نعم، هناك كل الصفات الفعلية مثلا تتبع صفة المشيئة أو صفة الإرادة الشرعية. قال: وغيرة الله إما خاصة، وهو أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. فالله عز وجل يغار ويغضب إذا أتى العبد ما حرم الله عليه. وإما عامة، وهي غيرته من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الغيرة الخاصة، الغير الخاصة على كل أحد بعينه، أنا أعصي أنت تعصي هو يعصي، فالله يغار غيرة خاصة. وهناك الغيرة العامة اللي هي انتشار وظهور الفواحش. وأما الغيرة في اصطلاح طائفة من أهل الطريق، فقال أبو القاسم القشيري، أبو القاسم القشيري الشيخ الإسلام بيتتبعه في الاستقامة، لأنه منظر الفكر الصوفي الذي كثير منه منحرف، منظر فبيضع قواعد وأشياء، فشيخ الإسلام بيتتبعه. قال أبو القاسم القشيري: الغيرة كراهة مشاركة الغير، وإذا وصف الحق بالغيرة فمعناه أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه فيما هو حق له تعالى من طاعة عبيده له. هذا تعريف الغير عند القشيري وعند الصوفية. طيب، قال: فقوله الغيرة كراهة مشاركة الغير أشار بلفظ الغير إلى اشتقاق لفظ الغيرة، يعني كلمة الغيرة جاية من أن غيري يشاركني فيما لا أقبل فيه. وهذا أقرب. شيخ الإسلام هنا بيثني عليه، يعني مرة لما يجد قال الحق يثني عليه، ولما يجد قال قولا آخر يهاجمه. قال وهذا أقرب، فإن الغيرة إما من التغير وإما من مزاحمة الغير، إما من تغير الغائر وإما من مزاحمة الغير. لكن قوله كراهة مشاركة الغير هو اصطلاح خاص ليس بمطابق لاصطلاح الشارع، بل هو أعم منه من وجه وأخص منه من وجه. يعني الغيرة عند الصوفية كراهة مشاركة الغير، فهو قال إنه تعريف الغير يعني يعد يمر. أما قوله أما قول أبو القاسم وصف الحق بالغيرة معناه أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه فيما هو حق له تعالى من طاعة عبده له، يعني معناه أن الله جل يغار لو أن عبدا أطاع عبدا مع الله سبحانه وتعالى، ودي فيها إشكال، لأنه ممكن نحن نطيع مع الله، فنحن نطيع مع الله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونطيع مع الله ولاة الأمور فيما هو ليس بحرام. فهو قال أما أو كونه أما قوله كراهة مشاركة الغير فهذا اصطلاح خاص ليس بمطابق لاصطلاح الشارع، بل هو أعم منه من وجه وأخص منه من وجه. أما كونه أعم فإنه يدخل فيه مشاركة الغير المباحة كالمشاركة في الأموال والعبادات والطاعات، وهذه ليست غيرة مأمورا بها، بل بعضها محرم وهو حسد، ويدخل فيه المشاركة في البضع، والغيرة على ذلك غيرة مشروع. قال له لا، أنت تقول إنه الغيرة إن الله يغار من مشاركة العبد لو في أي شيء، لا مش أي شيء، لأن ربنا عز وجل قابل سبحانه أن يتشارك الناس مع بعضهم البعض في أشياء، ولكن فيه مشاركات لا يقبلها الناس. يعني في الغالب أن الإنسان السوي لا يقبل أن يشاركه غيره أو غيره في البضع، بل لا يشاركه غيره حتى في مجرد النظر إلى امرأته، لا يشاركه في ذلك مجرد النظر. طيب قال بل بعضها محرم وهو الحسد، أن الإنسان يرى إنسانا عنده مال ويحسده يتمنى زوال نعمه، هذا مذموم، حسد مذموم. ويدخل فيه المشاركة في البضع والغيرة على ذلك غيرة مشروعة، يعني من غار من ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغار، وكما قال سعد ابن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصفح. وأما كونه أخص فإنه يخرج منه الغيرة التي لا يشاركه فيها، مثل غيرة المؤمن أن يزني أقاربه، أو غيرته أن تنتهك محارم الله، فإن الله يغار من ذلك. يعني هنا هذه مشاركة ولا لا؟ أنتم فاهمين؟ القشيري يقول إنه الغيرة ليس فيها مشاركة مع الله سبحانه وتعالى، فشيخ الإسلام يقول له كيف؟ الله يغار أن يزني العباد، والمؤمن السوي يغار أن يزني العباد، وإحنا كلنا لا نقبل أن يزني أي أحد بأي أحد، أو أن يسرق أي أحد من أي أحد، فنحن نغار على محارم الله، إذن شاركنا الله في الغير مع طبعا القدر العظيم. نعم، فقالوا لا، أنت كونك تنفي المشاركة التامة هذا غلط، هذا خطأ، لأن في مشاركات صح، مثل مشاركتنا لله في صفاته، وعلى الأقل مشاركة في يعني الصفة ومقومات الصفة، فنحن نشارك الله في السمع والبصر والحياة والصفات المشتركة بين الإنسان وبين حتى الكبر، المجرمون يشاركون الله في الكبر والعياذ بالله، والمؤمنون ينزهون أنفسهم عن مشاركة الله في الكبر. لكن هل هناك مشاركة؟ نعم هناك مشاركة، فنفي المشاركة بإطلاق غلط، نفي المشاركة بإطلاق غلط. وإلا لو المشاركة تنفى تماما معناها أنك تيجي مثلا إنسان يزني تيجي أنت تغار، أقول لك لا ليس لك أن تغار، ليه؟ لأخذ الأصل مشاركة لله عز وجل، فمعنى ذلك يتحول الخلق إلى دياييس، إلى دياييس صح. فلابد أن المسلم يغار مما يغار منه الله، وهذا من باب حبه لله سبحانه عز وجل. فشيخ الإسلام تعقبه هنا، والكلام لما تراه في الظاهر تظنه كلام لا يشارك الله، فمن من مع حب التوحيد واتجاه للتوحيد بيخدك القشير إلى منحى آخر. فشيخ الإسلام متنبه، تعالى لا أنت في كلام طيب ولا في كلام لا، ما يعني عدم مشاركة الله تماما غلط. طيب، والمؤمن موافق لربه فيحب ما أحب ويكره ما كره، بل هذه من أول مقومات الإيمان. أول مقومات الإيمان أن تحب ما يحبه الله وأن تكره ما يكرهه الله سبحانه عز وجل. لأن لو كان غير ذلك فأنت لا تعترف باسم الله نفسه، لأن اسم الله معناه المحبوب أو الحبيب. فالحبيب علامة الحب أنك تحب ما يحب وأن تكره ما يكره. فلو أنت لا تحب ما يحبه الله ولا تكره ما يكره الله، كيف تزعم أنه الله؟ يعني كيف تزعم أنه محبوب؟ وكيف تزعم أنه ودود؟ لأن ودود معناه المحب المحبوب. فكيف محبوب؟ أنت كده بتخلي الودود محب فقط، مع أن الودود معناه المحب المحبوب، فهذا طعن. طيب، قال: ولهذا وصف غيرة الله بما يوافق اصطلاحه، اصطلاح الصوفي، وهو باطل. فقال: غيرة الله أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه. أنت لما سمعت العبارة دي ظننتها عبارة سليمة وصحيحة، إنما كيف؟ هل الله لا يرضى أن تشاركه في الغيرة من الزنا والغيرة من السرقة والغيرة من المحرمات؟ هل الله لا يرضى أن تشاركه في حب محمد صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين وحب المحسنين وحب التوابين المتطهرين؟ هل الله جل يغضب إذا شاركته في محبة الطيبات وكره الخبائث؟ لا، لكن هو سؤال إيه؟ الله لا يرضى بمشاركة غيري معه نهائي. هذا غلط، صح ولا لا؟ فاهمين ولا لا؟ فالكلام هنا يعني ترى كيف العلماء يفكرون وكيف نحن يعني الأوباش نفكر. هذا شيخ الإسلام مباشرة الفهم أتاه، احنا لا يأتينا الفهم بهذه السرعة، لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا شك عندنا تقصير وعندنا معاصي وعندنا ضعف في الإيمان. فشيخ الإسلام يعني أشياء كثيرة تشهد بأنه كان فيما نحسبه وليا من أولياء الله، لأن المسألة ليست علم فقط، هناك علم، هناك إيه؟ فهم، هناك علم، هناك فهم. ممكن نشترك في العلم لكن لا نشترك في الفهم. واشترك داود وسليمان في العلم لكن سليمان قال الله ففهمناها سليمان. فشيخ الإسلام واضح أنه من أعظم الأئمة في الفهم، فضلا عن العلم المحيط الواسع جدا. فقوله أي القشيري: غيرة الله أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه فيما هو حق له من طاعة عبده. هذه الغيرة أعم مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من وجه، وأبعد عن مقصود الغيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من غيرة الحق سبحانه. فقد فسر غيرته تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أولى يا قشير، تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أولى يا قشير. ولذا الأولى في جميع المصطلحات أن نلتزم بما ذكره الله وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نأخذ مفاهيم أخرى أبدا. والشرع بين لنا الألفاظ المجملة إن نبتعد عنها، مثل: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فقد فسر غيرته بأن يأتي المؤمن ما حرم عليه، وبأن يزني العبد أو تزني الأمة. وقال: من أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فجعل الغيرة مطلقة، وانت يا قشير بتقيدها، فجعل الغيرة مطلقة متعلقة بفعل المحرمات، وجعل عظمها وسلطانها في إتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومن جعلها لنفي المشاركة في حقه كان دخول الشرك في الله في باب الغيرة عنده أولى من دخول الفواحش، وكان استعمال لفظ الغيرة في الشرك أولى من استعمال لفظ الغيرة في الزنا. وأيضا إذا جعلناها لنفي المشاركة فيما هو حق له من طاعة عبده، فقد يدخل في ذلك ما يفعله العبد من المباحات على غير وجه التقرب، لأن العبد قد يفعل مباحات ولا يقصد بها قربة، كأن يشرب، كأن يأكل، يلبس، الذي يستحضر نية في الأكل والشراب هذا من الأذكياء، لكن غالب الناس حين يجوع يأكل ولا يستحضر نية أنه يأكل للتقوي على طاعة الله، وحين يريد امرأته يأتيها ولا تحتيه النية أنه القصد إعفافها والقصد الحصول على الثواب والأجر، بل الإنسان يندفع وراء شهواته، والإنسان الصالح يأتي شهواته في الحلال ولكن تغيب عنه النية، تغيب عنه النية. ففي المباحات الإنسان يأتيها بدون ما ينظر إلى مسألة حصول الثواب من الله. فهنا العبد أطاع وفعل من دون أن ينظر إلى طاعة الله عز وجل. طيب، فإن هذا لم يفعله لله، يعني كثير من المباحات نفعلها ليس لله. أنت تكون مثلا على شاطئ البحر ولقيت الماء يعني دافئ ولك رغبة في السباحة، تخلع وتسبح ولا تستحضر نية أنك عندك نية التمتع بنعم الله وشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم وتقوية البدن وإصلاح النفس من أجل أن تقوى على عبادة الله عز وجل. تغفل عن هذا، قليل من ينتبه. وأيضا فالمشاركة فيما هو حق له قد لا يدخل فيه فعل الفواحش والمحرمات إذا لم يقصد العبد بها طاعة غيره. يعني هو القشيري بيوحي بأن الإنسان لما بيفعل المحرمات والفواحش بيطيع غير الله عز وجل، وهذا مدخل الخوارج. مدخل الخوارج في تحريم الكبائر، هناك عندهم مدخل وهناك دليل. أما المدخل فهو عندهم أنه هو أطاع هواه حين فعل ذلك فأشرك بالله، هو هوى الزنا ففعل الزنا، فلما فعل الزنا اتخذ إلهه هوى، إذن كفر. فمن هنا مدخل الخوارج في تكفير فاعل الكبير. هذا المدخل أرادوا تقنينه، يعني أرادوا إثباته شرعا، فلووا عنق الآيات فقالوا إن الآية 44 سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إن الله حكم بحرمة الزنا وعدم فعله، وهذا حكم بفعله، إذن حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفرا أكبر. فالخوارج لهم مدخل ولهم استدلال، والمدخل غلط والاستدلال غلط. المدخل غلط جزئيا، لأنه الإنسان هنا لم يتعبد بهواه، ساقته الشهوة. انسياق الشهوة غير تعبد الهوى. تعبد الهوى إنه إن عند الشيطان الزنا دين، يعني الشيطان يريدك أن تزني، دين عنده، يريدك أن تتخذ الزنا دينا بحيث إذا سئلت تقول ليس بحرام. وهذا الناس كثيرون جدا يؤدي ارتكابهم إلى الفواحش إلى محاولة استحلالها لينجو من ما يسمى عذاب الضمير، لينجو من عذاب المعاتبة لنفسه. بعض الناس مثلا ينظر إلى النساء وبعدين يجلس يقول كيف أنا إنسان مستقيم وهكذا وأنظر إلى النساء. بعض الناس يدخل مواقع مثلا إباحية ثم يقول في نفسه كيف أنا أفعل هذا، هذا لا ينبغي. ملوم النفس، الشيطان يبتدي يوسوس له أنه يقول فيها إيه وإيه اللي حصل، عشي بسيط، فبحيث في النهاية يستحل فيكفر والعياذ بالله. فالخوارج لهم مدخل ولهم استدلال. فهنا كلام القشيري سيؤدي إلى صلاح منهج الخوارج أو إلى صحة منهج الخوارج، وهو لا يصح، هذا باطل. لأنه هنا يقول إنه في اتباع في فعل الفواحش أنت هنا أطعت غير الله، فهنا ربنا يغار. نعم هو يغار من إتيان الفواحش ولا يعتبره شركا. هنا صاحبنا ده أثبت الغيرة واعتبرها شركا، وهي ليست شركا. فاهمين ولا معقدة شوية؟ فاهم يوسف؟
يعني
لا، هو
حاول يعني حاول يمنع الإنسان أو المسلم عامة يشارك الله سبحانه وتعالى في الغير على
المحال. طيب
تمام، فالمشاركة اعتبرها القشيري شرك والعياذ بالله.
اه،
ورد عليه شيخ الإسلام
قالوا لا،
بل هي مرغوبة ومطلوبة.
لا لا، هو ما قالوش مرغوبة ومطلوبة،
يعني كعبادة. ما هو أنا كوني أغير على الزنا فهي عبادة.
لا ما يماش، لكن فعل الزنا نفسه شيخ الإسلام هنا يرى أنه ليس فيه اتباع للهوى شركا.
هو
ما هو في اتباع للهوى بس ليس عبادة للهوى. عبادة الهوى تتحقق متى بالضبط تحديدا؟ متى؟ عند الاستحلال بس. فإذا لم تستحل فأنت الآن لم تتخذ إلهك هواك، ولكن إن سقط للشهوة ضعف إيمان. وهي دي لو أنت لو ضبطتها عند الخوارج خلاص مخهم يتعدل ويتركوا بقى فكرة التكفير والخارجية على طول، إن يا أخي هذا ضعف إيمان وليس بخروج من الإيمان، ليس بخروج من الإيمان، هذا ضعف إيمان وليس بخروج من الإيمان. فلا بد أن نغار مما يغار منه الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الغيرة في حدود أنها معصية وكبيرة، وليس أنها كفر أو طاعة غير الله مع الله. وإلا في كل معصية اعتبرناها طاعة لغير الله لا يوجد في البشر إلا المعصوم فقط مسلم، والباقي كله كفار، كله كفار خلاص، كل إنسان كافر، لأنه ما في إنسان بيرتكب أي معصية إلا أطاع الهوى فيها. فاهم؟ في عمر معصية تتم بدون اتباع الهوى؟ مش ممكن، لا يمكن فعل أي معصية إلا باتباع الهوى، لا يمكن. فتيجي مثلا تقول له فلان أنت عملت كذا، لك والله معلش والله الواحد كده مش عارف إيه اللي بيجرى له، ضعف وعملت كذا. يا فلان أنت شتمت أخوك مبارع، والله ما أنا عارف اللي خلاني أعمل كده. فهو بيحصل إيه؟ ضعف إيمان. كل المعاصي ضعف إيمان. ونعرف إخوة كتير اللي بيبص للنساء واللي بيشوف النت واللي بكذا واللي كذا واللي كذا، يا ما بتوصلنا أخبار وبنستر على الناس، ومش مع كده إحنا معصومين، إحنا ربنا سترنا بس. لكن ما في واحد فينا إلا بيعصي، كلنا عصاه وأولاد عصاه، لأن كل ابن آدم طبيعي حين يخطئ هو يعبد الهوى أو يتبع الهوى. كل اتباع كفر؟ لا، اللي اتباع الكفر لما يتحول إلى عباد، ما هي العباد؟ فهمت كده؟ مفهومة؟ فهمت يا بعدي؟ طيب. قال وأيضا إذا جعلناها لنفي المشاركة فيما هو حق له من طاعة عبده فقد يدخل في ذلك ما يفعله العبد. خلاص قلناها دي. وأيضا فالمشاركة فيما هو حق له قد لا يدخل فيه فعل الفواحش والمحرمات إذا لم يقصد العبد بها طاعة غير، إنما العبد هنا لم يطع غير الله، وإنما ضعف إيمانه فانساق وراء الشهوة. وإن كان مطيعا فيها للشيطان، وهو آدم عليه السلام أطاع الشيطان في الأكل من الشجرة أو لا؟ أطاع الشيطان كفرا إيمانا بأن الشيطان يأمر ومن حقه أن يطيع أمر الشيطان؟ لا، يعني ليس من حق الشيطان أن يأمر شرعا ولا أن ينهى شرعا، ودي متيقنة في نفس آدم. ولكن هو آدم عليه السلام وهو حواء كما يروى عند الطبري وغيره أنه هو وجد الملائكة بتأكل من شجرة، والشجرة دي شجرة خلد، الملائكة يخلدون، هذا روايات في الطبري وابن كثير وكثيرة جدا. فالشيطان قال له انت كل من دي لتكون ملكين او تكون خالدين. قال لي الشيطان انت ومراتك انت وزوجتك ما اكلوا من الشجرة دي مثل ما تأكل منها الملائكة، او ربما مثل ما زعم ان الملائكة تدخل منها، وهذه شجرة الخلد اللي يأكل منها فانه لا يموت. وادم كان مستمتع بجوار الحبيب اللي هو جوار الله سبحانه وتعالى، ويريد ان يخلد ولا يموت، فانساق الى اكل من هذه الشجرة، وهي قالت له هيا نأكل، فهو أطاع حواء، وهو نفسه انساق إلى هذا، واللوم كان عليه أكثر من اللوم على حواء. ولكن حواء خائنة، خانته بإيش؟ بأنها يعني لا، ليس فقط تركته يأكل، زينت له أيضا أن تأكل هي وهو معه. ولذا لو لم تكن حواء ما خانت امرأة زوجها. والخيانة هنا المقصود بها ليس الخيانة في مسائل الفعل الفواحش، ولكن في مسألة التدلل عليه. وطبعا الطبري وغيره كتير جدا من أسماء من المؤرخين والمفسرين بيرى أن هي دخلت على شجرة فقطعتها فنزل منها دم، وبعدين الله جل قال لها حكمت عليك بأنك كل شهر يكون عندك دم، اللي هو مسألة الحيض، وحكم بأنه كما حملت آدم على هذا أنه سيكون الحمل حمل آدم شيء بسيط، وأما أنت فيكون حملك كرها ووضعه كرها. الغرض قصة طويلة، قصة طويلة مش وقته. لكن هنا هل هي هل آدم وحواء أطاع الشيطان تعبدا؟ أمال إيه؟ نسيان، ضعف النسيان. فهنا الشيخ الإسلام بيقول له لو أسسنا قاعدتك دي يبقى معناها أنه حتى آدم سيكون من إيه؟ مش هيدا شرك خالص هنا.
الملائكة
لا، الملائكة صمد، من صفات الصمدية الملائكة صمد. ولكن هل الصمد هذا اسم لله سبحانه وتعالى؟ لكن هل الصفة خاصة بالله؟ صفة الصمدية؟ لا، ما الجبل صمد لا بيأكل ولا بيشرب، والشمس صمد والقمر صمد والملائكة صمد. طيب ماشي، ما هو الملائكة بتأكل، نفترض انها بتأكل، هي الملائكة لا تأكل، لكن نفترض انها بتأكل، ربه قال له لا تأكل من هذه، يبقى يعمل ايه؟ ولو كان كل المخلوقات الأخرى تأكل منها وربنا قال له الجنة أمامك لا تأكل من هذه، كان ينبغي على طول بس. فهو لكن نسي، هذا نبي عظيم وأبو البشر. والخيانة هذه مسابتها في البخاري، لولا حواء ما خانت امرأة زوجها، بس تفسير الخيانة كما ذكر. طيب، وأيضا المشاركة فيما هو حق له قد لا يدخل فيه فعل الفواحش والمحرمات. الشيخ الإسلام قال قد، شايف؟ شوف دقة الكلام عنده، القد، لأنه قد يدخل فيها فعل الفواحش والمحرمات معصية، وقد يدخل في فعل الفواحش والمحرمات إيه؟ استحلال وكفر، صح؟ فإذا كان استحلال وكفر كفر العبد على طول، وإذا كان غير ذلك فكيف تقول شرك؟ قال وإن كان مطيعا فيها للشيطان. طيب، هو كل عاصي أطاع الشيطان، كل عاصي أطاع الشيطان، لكن لا يسمى كافرا إلا إذا استحل. قال وإنما يدخل فيه ما فعله من الطاعات لله ولغيره برا ونحوه. ومع هذا فقد يقال بل كل ما كان من ترك واجب أو فعل محرم ففيه مشاركة الغير معه مما يستحقه من طاعة عبده. إن العبد هنا لما بيرتكب الحلال وبيبتعد عن المحرمات هو أطاع الله تبارك وتعالى، وفي الوقت نفسه أطاع الرسول فيما حرم وحل، وأطاع أهل العلم فيما نصحوه به، صح ولا لا؟ لأن ما في واحد عالم سينصحك إلا بطاعة أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبالانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله. فأنت في الحقيقة أطعت العلماء بعد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد طاعة الله عز وجل، صح ولا لا؟ وعلى هذا فيدخل كل ذنب فيما يغار الله منه سواء كان ترك واجب ما أو فعل محرم، لأن كل طاعة سيكون المؤسس للأمر بها الله سبحانه وتعالى ثم. وهذا المعنى حسن موافق للشريعة، فإن الله يبغض ذلك ويمقته، فيكون لفظ الغيرة مرادفا للفظ البغض والمقت والسخط. تمام، يكون لفظ غيرة الله يعني ربنا يغضب من هذا ويسخط من هذا سبحانه عز وجل، لكن هو أعم مما يظهر في عرف الشارع، حيث جعل غيرته أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، وجعل غيرته أن يزني عبده أو تزني أمته، ومن غيرته أن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذه الغيرة أخص من مطلق البغض، إلا أن يقال ترك للشريعة. هو يقول هنا الشيخ الإسلام يقصد إنه البغض ليس مرادفا للغيرة تماما، وإنما الغيرة أعم من البغض، أعم من البغض، لأن ممكن يبقى شيء ليس مبغوضا ولكن يحدث منه غيره. وقد يغار الإنسان من شيء ليس له أن يغار منه، صح؟ فهناك من يغار من أخيها، وهناك من يغار من خالها، ممكن. فهل هذا يبغضه الله؟ لا، لا يبغضه الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا يسمى غيره. يسمى غيره. طيب، ثم إنه ذكر عن بعض المشايخ مذهبين في الغيرة. طيب، قال وهذه الغيرة أخص من مطلق البغض، إلا أن يقال ترك للشريعة. وأما تسميته غيرة فهو أمر اصطلاحي والنزاع فيه لفظي، يعني إنك والبغض قريب جدا من الغيرة، والغيرة قريبة جدا من البغض، ولكن النزاع فيه لفظي، لأنه ممكن نجد أشياء فيها غيرة وليس فيها بغض. ثم إنه ذكر عن بعض المشايخ مذهبين في الغيرة، المشايخ يعني برضو مشايخ الصوفية، أحدهما يتضمن الغيرة، يتضمن الغيرة مما لا يغار الله منه بل يحبه، يعني الله عز وجل يحب أن تطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب أن تطيع أولي الأمر. وهنا لما تسمى أنت كل طاعة لغير الله غيرة، معناه أن أنت بتزم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو طاعة العلماء. والثاني يتضمن ترك الغيرة مما يغار الله منه ويحب الغيرة منه ويأمر ذلك، وكلاهما مذهب مذموم متضمن إما لترك مأمور يحبه الله أو لفعل مكروه يكرهه الله. يعني إيه؟ ماذا يريد شيخ الإسلام؟ يريد أن يقول إنه دع مسألة الغيرة في التحريم والتحليل، خلي كل ما أمر الله به تفعله سواء يتضمن غيره أو لا يتضمن، وكل ما نهى الله عز وجل عنه انتهي عنه سواء تضمن غيره أو لم يتضمن غيره. يعني لا تجعل الغيرة سببا في التحريم والتحليل، وإنما اجعل التحريم والتحليل بالأمر الله سبحانه وتعالى، كل ما يأمرك بفعله ولا تبحث في غيره ولا لا يغار، وكل ما نهاك عنه لا تفعله ولا تبحث في غيره أو لا يغار. هذا الذي يقول شيخ الإسلام، وهذا أولى، هذا أولى. قال: وذكر من كلامه وكلام المشايخ ما هو حسن مقبول، فاشتمل كلامه في الغيرة على الأقسام الثلاث. فالأول من الغيرة كراهة توبة العاصين وعبادة المقصرين، يعني عند بعضهم أن يكره توبة العاصي، مع أن توبة العاصي هي من أحب الأشياء إلى الله، بل لا يتحقق صفة الفرح الإلهي فيما نعلم إلا به، لا نعلم أي شيء آخر يحقق صفة الفرح الإلهي. يعني هل لو الإنسان حج بيت الله هذا يحقق الفرح الإلهي؟ ما عندنا دليل، ما في دليل. لو إنسان امتنع عن الزنا تماما وعف نفسه طول عمره هذا مما يفرح الله؟ ما نستطيع أن نقول هذا مما يرضيه، تمام. أما الفرح لا يتحقق فقط إلا بالتوبة النصوح فقط، لأنه لم يرد الحديث في تحقيق صفة الفرح الإلهي إلا في الحديث المعروف حديث الضالة. طيب، فكراهة توبة العاصين وعبادة المقصرين، مع أن الله عز وجل عبادة المقصرين يقبلها سبحانه عز وجل حتى بالتقصير، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لمن؟ للمقصرين، ولو كان هذه مكروهة ما استغفر له، صح؟ كيف يستغفر من شيء الله عز وجل قبله؟ كما ذكر عن الشبلي، والشبلي من أعلام الصوفية، أنه سئل متى يستريح؟ قال: إذا لم أرى له ذاكرة. إذا لم أرى له ذاكرا، عندئذ يستريح. يستريح من ماذا؟ سبحان الله، الإنسان المفروض أنه دائما في ذكر الله عز وجل، لكن يقصد الغفلة، إن الغفلة راح. وقال: حكي أن الشبلية مات ابن له كان اسمه أبو الحسن، فحزنت أمه عليه وقطعت شعرها، ودخل الشبلي الحمام وتنور بلحيته. دخول الحمام معروف، بس هم لا يدخل الحمام إلا للتزين، خد بالك، دخول الحمام مباح، لكن دخول الحمام فيه عموم وفيه خصوص. العموم لما الإنسان يحب دخول الحمام، ليس الحمام اللي هو الكنيف قضاء الحاجة، الحمام يعني استحمام، فالاستحمام أحيانا يكون عادي مباح، وأحيانا يكون للمناسبات معينة، العيد والفرح وكلام. فهو هنا كأنه حصل له شيء سعيد، فمن سعادته دخل الحمام وتنور. تنور استعمال النورة، النورة اللي هي تظبيط اللحية وتطيب اللحية وإزالة الشعر الزائد، يعني كأنك في فرح، الإنسان في العرس بيعمل كده، فالشبلي كأنه في عرس حضرته. فدخل الحمام وتنور، فكل من أتاه معزيا له قال: إيش هذا أبا بكر؟ يعني أنت متلك حد زينت وحطت عطر وحطت طيب ولابس وشكلك مبتسم ووشك منور، هنقول لك بقى مبروك مبارك ولا اقول لك ايه بقى لله. فكل اللي يدخل يقول له ما هذا ابا بكر؟ فكان يقول موافقة لأهلي، فقال له بعضهم أخبرني يا أبا بكر، يا أبا بكر لما فعلت هذا؟ قال علمت أنهم يعزونني على الغفلة ويقولون آجرك الله تعالى، ففديت ذكرهم لله تعالى على الغفلة بلحيتي. أنا لست غافلا. وهذا يعني شيء غريب. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات حمزة عمه دخل الحمام ونور لحيته، ده حزن وبكى حتى نشع من البكاء، نشع من البكاء، وصلى عليه 70 مرة. قال وأذن الشبلي مرة، أذن، فلما انتهى إلى الشهادتين قال لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيرك. اللي هي إيه بقى؟ شهادة محمد رسول الله. وسمع النوري رجلا يؤذن فقال طعنة وسم، طعنة وسم الموت أو وسم الموت، طعنة وسم الموت، لأن الرجل بيعمل إيه؟ بيشرك مع الله غيره ويجهر بذلك، واشهد أن محمدا رسول الله. وسمع كلبا ينبح فقال لبيك وسعديك، فقيل له إن هذا ترك للدين، فإنه يقول للمؤذن في تشهده طعنة وسم الموت ويلبي عند نباح الكلاب. فسئل عن ذلك فقال أما المؤذن فإنه يذكره على رأس الغفلة، وأما الكلب فإن الله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. طب ما لما نسمع نهيق الحمار نقول مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع نهيق الحمار استعان، وعمرنا ما سمعنا ان النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه او اي احد من العقلاء سمع نباح كلب فقال لبيك وسعديك. يعني دي اقل احوالها ان تكون ايه؟ بدعه، صح ولا لا؟ اقل الاحوال ان تكون بدعه. زائد لما تسمع المؤذن لا ينبغي ان ياتي في ذهنك اي عباره الا ترديد الاذان، والا قول الحوقله في الا قول لا حول ولا قوه الا بالله في الحي علتين، في الحي علتين، صح ولا لا؟ والا غير ذلك يبقى هدي غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وغير هدي الصحابه واتباع لغير سبيل المؤمنين. واضح ولا لا؟ من غير ما تسمع بقى راي شيخ الاسلام في الكلام، من غير ما نقرا، طبعا كلامه افضل من كلامنا، لكن هذا ما يعرفه نحن الصغار طلاب العلم، انه الاولى في سماع الاذان والصح في ان نردد خلف المؤذن، صح؟ لأن نقول طعنة موت وسم، طعنة موت وسم، وبعدين نسمع نباح كلب ونقول لبيك وسعديك للكلب اللي هو إن تحمل عليه يلس أو تتركه يلس. طيب، ومثل هذه الكلمات والحكايات لا تصلح. طبعا الشبلي هذا مروي عنه، لكن هل ثبت أو لم يثبت؟ لو ثبت تبقى الأمر واضح غير محتاج إلى الرجوع إلى المشايخ، ولو لم يثبت إذن ظلموا الشبلي. تمام كده؟ وإحنا بنقوله ده تعلمناه من مين؟ شيخ الإسلام في كل كلام. قال لا تصلح أن تذكر للاقتداء أو سلوك سبيل وطريقة لما فيها من أكمل مخالفة أمر الله ورسوله. والذي يصدر عنه أمثال هذه الأمور إن كان معذورا بقصور في اجتهاده أو غيبة في عقله، شايف؟ يعني ربما يكون حاول اجتهد وأخطأ أو عقله غب، فليس من اتبعه بمعذور. يعني إذا عذرنا الشيء بنقول معلش زهل، كان تايه، لكن الذي يتبعه ليس بمعذور. وهذه قاعدة عندنا طلاب العلم، إنه اجتهاد الإمام أي إمام إذا ثبت خلافه من الكتاب والسنة ترك اجتهاد الإمام. ولذا أبو يوسف ومحمد ترك ثلثي مذهب أبي حنيفة وتركوا مذهب حنيفة في قوله إن المرأة تزوج نفسها. فهنا إذا أبو حنيفة عذر وأجر، هل يعذر ويؤجر من اتبعه؟ لا. وأبو حنيفة قال زكاة الفطر يجوز، ولم يقل تخرج مالا، هو قال يجوز أن تخرج مالا، يعني الأصل إخراجها طعاما ويجوز أن تخرج مالا، وهذا اجتهاد له مبني على قاعدة، مش جيف زكاة الفطر وقال كده، لا هو أصلا أبو حنيفة رحمه الله من مذهبه البدل المالي في كل حاجة. يعني أنت عندك بقر، كل 30 بقرة تعطيني تبيع، تعطيني عجل عن سنتين، أبو حنيفة أنك تعطيني مال بدال. عندك 40 شاه إلى 120 شاه تعطيني شاه، أبو حنيفة أنت تعطيني بدال مال. عندك مثلا 5 أوسق تعطيني منها العشر أو نصف العشر إذا كان يسقى بالاجتهاد والصرف، أبو حنيفة يرى بدل ما أديك قمح أو أطلع تمر أطلع إيه مال، فده مذهب عنده، اتجاه عنده، وهو يرى أن هذا من التيسير، وهذا قد يكون فعلا في جوانب من التيسير، لكن خير الهدي هدي السلف رضوان الله عليه. خطأ برضه يعني. وابن تيمية بيقر المال، ابن تيمية نفسه يقر لإخراجها مال. انت ممكن في أحيان تبيع زكاة الفطر مال، ممكن في أحيان، نحن مثلا كنا في أوروبا في برة والناس عايزة تطلع الزكاة ومفيش حد، لا احنا يعني مجموعة المسلمين المتقاربين من بعض كلهم ميسور الحال، فهو عايز يطلع الزكاة وبيطلعها فين؟ طيب واحد من إيطاليا أو من فرنسا أو من أوروبا وعاوز يبعتها مصر أو المغرب أو الجزائر، يبعت قمح، أبعت 2 كيلو قمح، أبعت لك 2 كيلو مكرونة من فرنسا لهنا يصلح هذا؟ فممكن أبعت مال وأقول له خلي بالك دي زكاة فطر. وبرضو اللي دخل في موضوع زكاة الفطر مال قال إن إذا انتشر العلم فالفقير يأخذ المال يشتري به إيه؟ طعاما. أنا قلت لك خد أدي تمن 2 كيلو مكرونة، اشتري 2 كيلو مكرونة أو اشتري رز، لكن لما غاب العلم الشرعي الناس خلاص ياخد الزكاة يجيب بها سجاير. مره
ورواية أخرى أنه أمره في طلاق أبيه، يعني قال طلق هذه المرأة، هذه الزوجة هي نفس الزوجة؟
لا لا، اللي أبوه أمره يطلقها دي هو كان معجب بها جدا ومغرم بها جدا، ولما يقبلها يشعر أنه بيشرب عصير رمان أو عصير جميل، فكان يروح يصلي ويرجع بسرعة، فعمر لا قال لك لا ده كده فتنة بيها طلقها، فبيحبها يحبها جدا مرضاش، فالرسول امره بطاعة والده. الاخرى بقى هو طلق امرأته واحدة نساء وهو دي غير دي اللي دخلك في الموضوع ده. طيب قال فيها مخالفة لأمر الله ورسوله، في إيه؟ في مسألة لبيك وسعديك للكلب دي، والذي يصدر عنه أمثال هذه الأمور إن كان معذورا، شوف شيخ الإسلام، بقصور في اجتهاده أو غيبة في عقله، لأن أي إنسان ممكن عقله يغيب ولو للحظات، بالنوم مثلا، بتأثير النوم، بصدمة، بحادثة، بشرب شيء لم يقصده، فليس من اتبعه بمعذور مع وضوح الحق والسبيل، وإن كانت سيئته مغفورة لما اقترن بها من حسن قصد وعمل صالح، لأنه قوله بأن وإن من شأن اللي يسبح بحمده ده حسن قصد، فيجب بيان المحمود والمذموم لئلا يكون لبسا للحق بالباطل. ومعلوم أن ما في بدعة إلا وفيها حسن قصد في الأصل، ما في أي بدعة أبدا، ما في أي بدعة إلا وفي الأصل فيها حسن القصد، ثم لكن يحكمها الصواب، وحسن القصد معناه الإخلاص، ولذا أي عمل لابد من الإخلاص والصواب، فإن ثبت الإخلاص ولم يكن الصواب صارت بدعة، وإن ثبت الصواب وانتفى الإخلاص صار شرك، فاهم؟ يعني صليت العصر 4 ركعات خاشعا تماما، ولكن أنت لست مخلصا لله، أنت خاشع من أجل أن يراك الناس ويحمدونك، فالصلاة صائبة ولكن ليس فيها شرك، ولكنها شرك. وإذا صليت العصر مخلصا لله عز وجل 5 ركعات فهذا بدعة، لأن توفر الإخلاص ولم يتوفر الصواب، فهنا وأبو الحسين النوري وأبو بكر الشبلي رحمة الله عليهما كان معروفين بتغيير العقل في بعض الأوقات. شوف شيخ الإسلام كيف يعني قال كان معروف الواحد فيهم أحيانا يجي له كده لوس، ولم يقل لوس وإنما قال إيه تغيير العقل في بعض الأوقات، انتهى الإنصاف. حتى ذهب الشبلي إلى المارستان مرتين، راح المارستان مستشفى المجانين، المارستان طبعا كلمة غير عربية، مرتين. أي حاجة تلاقي فيها ستان أعرف أنها غير عربية على طول، على طول فورا. طيب هل ممكن تكون رومية؟ لا، طالما ستان تبقى فارسي، يعني تبقى القوقاز والروسيا والشيشان لأن كلمة ستان معناها مكان، كلمة ستان معناها موطن أو مكان، فأفغانستان يعني موطن الأفغان، تمام كده، وباكستان موطن البنجاب وهكذا. لا البستان هي كلمة مش عربية لكن كلمة كاملة، مش بو مع ستان، لا لا مش مركب. طيب قال حتى ذهب الشبلي إلى المارستان مرتين، والنوري رحمه الله كان فيه وله. عارف الوله؟ الوله توهان، من التوهان جت كلمة وله، هو مرض يصيب البعير أصلا، فيصاب البعير بمرض الوله فيظل يشرب يشرب ولا يرتوي حتى يموت، فسمي الولهان هكذا. الولهان عايز يشرب من معشوقته أو من معشوقه فدائما متوله به، وفي وله محبوب اللي هو الوله بالطاعة، ومنها جت كلمة إله ومنها جت كلمة الله سبحانه. قال وأما صاحبنا صاحبكم النوري كان فيه وله، وقد مات بأجمة قصب لما غلبه الوجد حتى أزال عقله، حتى أزال عقله. أجمة قصب يعني أجمة قصب، قصب يعني بوص، البوص اسمه قصب، وأجمة يعني مكان مزدحم بزرع معين، فلو في شجر كتير بقى دي أجمة شجر، دي أجمة قصب، يعني مات في غابة مليانة بأشجار بالبوص اترمى فيها لما غلبه الوجد، والوجد شعور عاطفي رهيب يتيه العقل حتى أزال عقله، الوجد أزال عقله. ومن هذه حاله؟ ها أكملوا أنتوا بقى، لا يصلح أن يتبع في حال الوجد، صح كده. فالشبلي كان في حالة وجد، سمع الكلب قال لبيك وسعديك، فدي حالة وجد، فالشبلي لا يتبع هنا. شوف قال لا يتبع في حال الوجد، شايف تقييم شيخ الإسلام، لا يتبع في حال الوجد. وحتى إحنا لما بنتبع عالم معين إذا عصى الله ها لا نتبع، إنما الطاعة فيه المعروف. الصحابة الجليل الصحابة أطاعوا لما قالوا يدخلوا النار قالوا لا، وبعضهم كان سيدخلها. طيب قال ومن هذه حاله لا يصح أن يتبع في حال لا يوافق أمر الله ورسوله، وإن كان صاحبها معذورا أو مغفورا له، طالما في مخالفة لله والرسول خلاص لا يطاع سواء معذور أو غير معذور. وإن كان له من الإيمان والصلاح والصدق والمقامات المحمودة ما هو من أعظم الأمور، فليس هو في ذلك بأعظم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هو شيخ الإسلام بتحفظ قال إنه الشبلي وغيره لا يطاع في حال الحالات هذه، حال غياب العقل والغفل لما يقول شيء مخالف لأمر الله ورسوله. فإن قال الصوفية ولكن الرجل معروف أنه له مقامات محمودة ومواقف عظيمة ومشهور بالصلاح، فشوف زي ما أقول له مهما كان لن يصل درجة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فما يعني لا تعذر شخصا في خطئه بصلاحه، يعني إيه لا تعذره؟ يعني لا تطيعه لا تتبعه، أما تلتمس العذر نعم، فاهم؟ يعني أنت لو رأيت مثلا شيخ معروف والشيخ معروف بالعلم والصلاح الظاهر ثم رأيته على معصية ممكن تلتمس تقول هذا ضعف هذا كذا، لازم تلتمس له العذر لكن لا تطيعه في المعصية هذه. فقال إن الشبلي وإن كان أنتم تقولون له مقامات محبودة وصلاح وهو لما يخطئ أو يغفل لا تطيعه، غير ذلك أهلا وسهلا. قال فليس هو بأعظم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم يتبعون في طاعة ولا يذكرون إلا بالجميل الحسن. وما صدر منهم من ذنب أو تأويل وليس هو مما أمر الله به ورسوله لا يتبعون، فهذا أصل يجب اتباعه. يعني اللي هم أعظم من الشبل، اللي هم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هؤلاء لما الواحد فيهم يخطأ لا نتبع في الخطأ. ولذا أنت ممكن تقول طيب أنا سأتجسس لصالح اليهود من أجل من؟ من أجل حاطب بن أبي بلتعة، أرسل رسالة للمشركين يفشي فيها سر النبي صلى الله عليه وسلم وجريمة تستحق القتل، لكن أنا أتبع هذا الصحابي ده من أهل بدر يعني، من أهل بدر يعني، وأزني مثل ما زنى ماعز، ده ماعز من الصالحين وفي الجنة الوقت، وأسرق مثل ما سرقت الشريفة المخزومية فاطمة بنت مخزوم، ولذا قال إن لو سرقت فبنت محمد فاطمة اللي قطعت يده إن المرأة اسمها فاطمة. فهنا أنت لما تيجي السابقين الأولين أخطأهم لا تتبع، بس فما يبقى الشبلي أخطأه نعمل إيه؟ باب أولى، صح ولا لا؟ باب أولى. وهكذا تقول أشرب الخمر كما كان يشربه عبد الرحمن بن عوف قبل أن تحرم، أو أشربه كما كان يشربه حمزة قبل التحريم وهو مات قبل التحريم، لا، ما لا يتبع من أخطأ أبدا. الذي يتبع في كل أمر وفعل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه معصوم من المخالفة. طيب، ولا يذكرون إلا بالجميل الحسن وما صدر منهم من ذنب أو تأويل وليس هو مما أمر الله به ورسوله لا يتبعون فيه، هذا أصل إنه لا طاعة إلا في المعروف. فحلق اللحية منهي عنه، شو زي ما يقول حلق اللحية منهي عنه، ومثله ومثله، يعني شو زي ما يقول هو محرم بنص وكمان مثله، يعني الرجل اللي حلق لحيته ده زي اللي حلق حاجب وسايب حاجب مثلا، او زي اللي كسر مناخيره، او زي اللي يعني اسمها مثله. يعني ايه مثله؟ يعني مسخره. الرجل لا يليق ان يكون حليقا، لا يليق ابدا ان يكون حليقا، هذه مذمة. الان لما بتنقلب الاوضاع بتنعكس المفاهيم، لما بيحكوا عن الذئب لما او اللي قطعت ودانه الملك اللي كان مقطوع الاذنين، بدا يامر الناس بقطع الاذنين لدرجه لما راى واحد بالاذنين استغربوا ايه ده. فلما يحاربوا اعفاء اللحيه يظهر الملتحف مكاني كانه هو الغريب في كل المكان، ويحس انه منبوذ، تحس انك منبوذ لان كل الناس غير ذلك وانت الوحيد اللحيه، فكانك انت صاحب المسلم، هم اصحاب المسلم. كما تظهر امرأة منتقبة في وسط متبرجات فكأنها هي المزمومة وأنهم كلهم مزمومون. فهنا يقول إن حلق اللحية منهي عنه، يعني محرم ومسلة. ومسلة تزيد عليها شيء، ما هو منهي عنه يعني، ولكن زيد عليه تشبه بالنساء، هو اللي بيحل عايز ايه؟ يبقى ناعم زي المرء، مش عايز حاجة تاني. قال والمعزي أو المؤذن وإن لم يكن معه كمال الحضور فلا يجوز سبه وذمه على ما أظهره من ذكر الله. واحد بيأذن والمؤذن ده معروف أنه خمر، أنه يشرب الخمر أو شيء، الأذان لا تذم فيه طالما الأذان منضبط على منهج الإسلام خلاص، فأنت لا تذم على الأذان، تذم على غير الأذان، بل يؤمر بما يكمل ذلك من حقائق القلوب المحمودة. لما يأذن له والله أذانك طيب، أذانك طيب، أنت بقى طالما كده الحمد لله خليك دايما أنت اللي تأذن وصوتك يبقى كله ذكر الله، سيبك بقى من السب والشتم الذي أنت فيه، تركك من شرب الخمر الذي تفعله، ترك من المعاصي. فهنا لما ترى مقاما محمودا شجع صاحبه على استكمال المقامات. وإن كان ذاكرا لله بلسانه فقط، يعني فأعظم المراتب ذكر الله بالقلب واللسان. تقول له إذا كنت تذكر الله باللسان فقط حاول تخلي ذكر الله يكون باللسان والإيش والقلب، ثم ذكر الله بالقلب ثم ذكر الله باللسان، يعني الدرجات الأولى القلب واللسان، اللي يليها القلب واللسان. يقصد شيء من ذكر باللسان محمود كويس، شيء طيب، يقول شيء طيب، أنت شجعه بقى على غيره من الطيبات. مقرئ مثلا في سرادق وبيقرأ بقراءة طيبة جدا وصوته فيه خشوع زي عبد الباسط ولا غيره بكاء، قل له ما شاء الله، ولكن لا داعي للبدعة ولا داعي للقراءة في الصندوقات، وانت ما شاء الله ربنا أعطاك صوتا يحبب الناس في كلام الله، استغل هذا في الطاعات والقراءة وتعليم القرآن. فشيخ الإسلام يدعونا إلى هذا. وقد روي أن الملائكة حضرت محتضرا، لا محتضرا، لم تجد له حسنة إلا أن لسانه يتحرك بذكر الله، فكان ذلك مما رحمه الله به. وطبعا هذا يقول روية، وانتم عارفين ان كلمة روية صيغة ايش؟
ضعيف.
وهذا الحديث رواه ابو هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: حضر ملك الموت رجلا فنظر الى عضو من اعضائه فلم يجد فيه حسنة، كل اعضاء ترتكب المعاصي، ثم شق عليه قلبه فلم يجد شيئا، ثم فك عن لحيته فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه يقول لا إله إلا الله، فقال وجبت له الجنة بقول كلمة الإخلاص. ورواه الطبراني وابو حاتم الرازي وابن أبي الدنيا والخطيب والديلمي، لكن الشيخ الألباني رحمه الله قال في السلسلة الضعيفة: هذا حديث منكر. طيب. وقد قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني فإن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وهذا حديث صحيح، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد اللسان فقط، ولا لابد أيضا من القلب معه؟ نعم. وقال الله تعالى: أنا ما عبدي ما ذكرني. والذكر يكون بلسان الإنسان، ولكن يكون لقلبه من ذلك نصيب، إذ الأعضاء لا تتحرك إلا بإرادة القلب، لأن القلب ملك الجوارح. لكن قد تكون الغفلة غالبة عليه، وهذا يحدث للكثيرين. يعني معظمنا يقول أذكار الصباح والمساء وبدون حضور قلب. بل خلي بالك أنت وأنت بتقرأ القرآن ممكن في البداية تكون، لكن بعد ذلك تقرأ بطريقة آلية ويغيب قلبك ولسانك شغال والتجويد شغال كويس أوي، لكن غاب قلب. ومعظم الناس هكذا. طيب. لكن قد تكون الغفلة غالبة عليه، وذلك الكلام خير من العدم. يعني واحد بيذكر الله بلسانه وقلبه غايب أحسن من اللي بيسب أو يغتاب. والله يحبه ويأمر به. يعني يحب ماذا؟ يحب ذكر الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن لم يغزو ولا أغار وإلا أغار. لم يغزو وإلا أغار. لم يغزو، لم يهجم وإلا أغار. يعني إذا لم يسمع المؤذن هجم. وده حديث صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد يهجم على قرية ينتظر وقت الأذان، إذا أذنوا خلاص مسلمون، إذا لم يؤذنوا استعان بالله وقاتله. وكثير من المؤذنين لا يكون كامل الحضور، هو كل اللي بيأذن بيكون حاضر قلبه في الذكر أبدا. بل المنافقون الذين يظهرون الإيمان بألسنتهم دون قلوبهم يقرون على ذلك في الظاهر بأمر الله ورسوله، فكيف بالمؤمن؟ وفي الغالب أن كثير من الناس عند ذكر الله هم غافلون، يذكرون الله ولكن القلوب غائبة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث في البخاري ومسلم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا سمعنا نهاق الحمير: لا أنا قلت لبيك وسعديك، والحمار أفضل من الكلب. لأن العلماء نصوا على أن الحمار وإن كان يحرم أكله إلا أنه ليس بنجس، ولعاب الحمار ليس بنجس، وإذا شرب الحمار من إناء نغسله كم مر؟ ولا مر، ولا لا ولا مر. الحمير والبغال وهي لا تؤكل لكن ليست نجسة. طيب. وعرق الحمار ليس بنجس طبعا، لا ريقه ولا عرقه ليس بنجس، يكسر الملاصقة فيه كلفة. طيب. وإذا سمعتم صياح الديكة، حتى الديكة لا نقول لبيك وسعديك، وإنما نسأل الله من فضله. وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله، فتعوذوا بالله منهن، فإنهن يرين ما لا ترون، يرين ما لا ترون. وهذا حديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. يرون الشياطين فلازم نتعوذ. فلا تدري بقى ممكن الناس تلتمس للشبلي يقول لك وقال لبيك وسعديك، يعني يقصد لبيك يا رسول الله وسعديك فسأستعيذ بالله، لكن هذا تكلف تمام تمام تكلف وبعيد جدا. وثبت في الصحيحين عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة للإقامة أدبر، فإذا قضي التسويب أقبل في الصلاة، يدخل لك في الصلاة حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر يذكر حتى يضل الرجل أو يضل الرجل لا يدري كم صلى، وده في الكل. فإذا كان التأذين يطرد الشيطان ونباح الكلاب، ونباح الكلاب يكون عن رؤية الشياطين، كيف يصلح أن يقال لهذا على الأذان طعنة وسم الموت؟ أخطأ طبعا لأجل تقصير هذا بغفلة في قلبه، ولهذا لبيك وسعديك لكون الكلب يسبح بحمده هذه حجة فاسدة، حجة فاسدة لأنها مخالفة للشرع. أما ذلك الغافل فإن أجره ينقص بغفلته، كما روى أبو داود في السنن عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها حتى قال إلا عشرها، ونسأل الله أن يسلم العشر، لأنه أحيانا حتى العشر لا يسلم، حتى العشر لا يسلم، لا إله إلا الله. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. هو كلام عن إيش؟ الغيرة، لسه ما استكملناهاش. شيخ الإسلام يقصد من كل هذا إيه؟ الغيرة لا يشترط أن تكون هي البغض، والأصل في كل الأمور أن نلتزم أوامر الله ونواهيه. أكرمكم الله.